السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وولي على مصرنا الأصلح، اللهم ولي علينا الأصلح. بحييكم في يوم السبت 19/5، قبل 3 أيام من انتخابات الرئاسة التي ستشهدها مصر بمشيئة الله جل وعلا يوم الأربعاء المقبل 23/5، ونتمنى أن الأمور تعدي على خير بإذن الله جل وعلا. بداية أدعو لشيخي وتاج رأسي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن يسلمه الله من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه نعمة الشفاء عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو أن كل الناس العشاء هيأذن وحتنزل تصلي أن يتذكروا فضيلة الشيخ بالدعاء، أن يتم عليه ربنا جل في علاه نعمة الشفاء. حقيقة يعني وجود الشيخ بنا حتى وإن كان قليل الظهور حفظه الله ورعاه وشفاه، إلا أن وجوده بنا مهم جدا. احنا في أمس الحاجة لأمثال الشيخ أبي إسحاق الذي لا أتكلم عنه من خلال الشاشة، إنما أتكلم عنه من خلال قرب وود وأحاديث جعلتني دائما أشعر أن هذا الرجل يستحق أن يحبه الناس، وأن يدعو له الناس، وأن ينزل على رأيه الناس. فاللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تتم عليه الشفاء العاجل، وألا تسيئنا في شيخنا، وأن تبارك في عمره على طاعتك ومرضيك يا رب العالمين. استفتاءنا النهاردة: من تتوقع أن يكون رئيس مصر القادم؟ احنا عاملين الاستفتاء على صفحة الفيسبوك. أنا الحقيقة طلبت منهم الاستفتاء بناء على الحروف الأبجدية، لكن يبدو اللغة العربية خانت اللي بيكتب الاستفتاء، فكتب الاستفتاء مش على الحروف الأبجدية، إنما كاتب 6 مرشحين. 3 مرشحين الإسلاميين دكتور عبد المنعم بفتوح، والدكتور محمد سليم العوى، والدكتور محمد مرسي بالترتيب. ومعانا الأستاذ حمدين صباحي، أستاذ عمرو موسى، فريق أحمد شفيق. لكن الشاشة عندنا مش هتكفي العدد ده كله، فإحنا في الشاشة بنتكلم عن المرشحين الإسلاميين. طبعا النهاردة كنا من المفترض أن تكون الحلقة مسجلة مع المرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكن قدر الله وما شاء فعل. يبدو أنه حصل شيء ما خلى الدكتور ألغت حملته الموعد ليلة أمس. أنا حبيت بس أبين ده علشان ما حدش يتصور أن احنا كنا بنحابي لحد، ولا جبنا حد من بره التيار الإسلامي وما جبناش حد من التيار الإسلامي. يشهد الله جل وعلا أن احنا بنتصل بكل الناس، والذي يأتي على الرحب والعين والرأس كمرشح رئاسي يتسئل من غير ما يفرض علينا حاجة. وما حصلش أن أي مرشح بره الاستوديو زي الدكتور محمد مرسي أو الأستاذ عمرو موسى، أو اللي كانوا جوه الاستوديو زي الدكتور باسم خفاجي، زي الدكتور هشام المستشار هشام البصويسي، زي المستشار مرتضى منصور، زي اللواء حسام خير الله، زي اللواء ممدوح قطب، كل المجموعة دي، والدكتور محمد سليم العوى. ما حدش فيهم الحقيقة لا فرض علينا حاجة نتكلم فيها، عشان بس نخلص من الغبش اللي دايما بنلقاه أحيانا من بعض الناس اللي هي عايزة كده. يعني في ناس خلقتها كده، ربنا سبحانه وتعالى ما بيديلهاش بصيرة تبتدي تتكلم بشيء من إحسان الظن، حتى لو الشواهد عنده بتؤدي إلى حسن الظن. إحنا عندنا قرائن في ديننا أحيانا بقاش تحت إيدي دليل، إنما عندي قرينة كما قال ربنا: إن كان قميصه قد من دبر، وإن كان قميصه قد من قبل. إنما في حد كده على طول عايز يلطش معاك خناقة، هو شكل عايز يخش معاك يعلق خناقة شكل، زي ما حد بعت لي بيقول لي: ما تنساش تجيب سيرة الشيخ حازم، أنت بقالك كتير ما بتجيبش سيرته، سمحك الله أنت والشيخ حازم ومحب الشيخ حازم جميعا، وغفر الله لنا ولكم. لكن أنا أرجوكم يعني ما تنسوش دعائكم للشيخ أبي إسحاق، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب. إحنا عندنا فقرتين، الفقرة هتتكلم عن تضاربات اللي حصل في اختيار المرشحين بره، واحيانا بنشعر انه مثلا ممكن يكون في سريلانكا 20 مصري تفاجأ ان يقول لك فلان طلع الاول ب2000 صوت. يعني الاستطلاعات دي هيكون تأثيرها على الداخل ازاي؟ معنا الدكتور بسيوني حمادة استاذ الاعلام والرأي العام في جامعة القاهرة بجامعة القاهرة، استاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الاخبار. الفقرة الثانية الحقيقة الاحرار اسف الفقرة الثانية محاولة البعض تشويه المشروع الاسلامي، وحنكلم في منطقة مهمة جدا تخص فيديو اذيع عن انه حملة الدكتور محمد مرسي قتلت طفلا وتركته مدرجا في دمائه وسابته مشيت. حنبين الحقيقة مع الأستاذ إسماعيل علي محمد أستاذ دكتور أستاذ ورئيس قسم الدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، حيبين لنا الحقيقة. وعايزين برضو ناخد بالنا من حاجة، أن بعض الناس بعتة بتتكلم عن أن إحنا بنؤيد الدكتور محمد مرسي والقناة كلها مفتوحة لحسابه، هذا محض افتراء. أي مرشح بيدفع ثمن إعلان بيعمله سواء جزء من مؤتمر أو سواء جزء من شعاره نفسه ده بيزنس، زي ما هو موجود البيزنس ومش عارف سبحان الله بتقبلوا أي حاجة في القناة التانية، إنما عايزين القناة الإسلامية تخرب، يعني بقاش أي مورد مالي لأي حاجة، رافضين أي حاجة، إن الناس هنا يعني ما تقبضش ما تشتغلش، بقاش مورد مالي يخش في القناة، عايزين الموضوع يمشي جزاك الله خيرا. يعني ده إعلان بيدفع، وطالما إعلان فيه ضوابط خلاص، يعني أنت إيه علاقتك بقى اللي دفع الإعلان الدكتور محمد المرسي، دفعه الدكتور سليم العوة، دفعه الدكتور عبد المنعم الفتوح، ناس بتدفع إعلانات مقابل أن ينزل لها جزء من مؤتمر أو الحملة الدعائية بتاعته، ده محض افتراء أن إحنا بننحاز لحد. أنا شخصيا أيدت الدكتور محمد مرسي، الأستاذ وجدان العلي وهو صديق وأخ فاضل أيد الدكتور عبد المنعم الفتوح، والخلاف لا يفسد الود قضية، لكن إحنا عندنا شغب فكري وعندنا حالة من حالات اتباع الهوى واستئثار الذات بالاختيار لدرجة أن بتحصل فضايح في البيوت. يعني لما أعرف أن زوجة بتؤيد محمد مرسي وزوجها بيؤيد عبد المنعم فتوح وهي خايفة تقول له لا يطلقها، أو أعرف أن أخ يطلق مراته ولا ترفع عليه قضية خلع عشان هي اختارت مش عارف محمد مرسي وهو اختار أحمد شفيق، ده نوع من أنواع المرض الحقيقة، ده مرض مش صحي خالص. يعني أي حد بيتكلم عن ده أنه شيء صحي ده ملوش علاقة بالصحة، دي أمراض نفسية إحنا المسؤولين عنها. مسألة أن البيوت تقعد تقطع في بعض على حب مرشح دعمه أو رفضه، نفس القصة العصبية اللي إحنا تربينا عليها طول عمرنا، إنك لو مش أهلاوي هطلع عينك ولو مش زملكاوي هطلع عينك، أبو تريكة طلع قال رأيه خلاص الجرايد مسكته مسحت بيه الأرض، وكان أبو تريكة ده بطل وحاجة سوبر أيام أحداث بورسعيد، منزلش قابل المشير ونزل مع الألترس، فكان أبو تريكة بطل. أول ما راح أيد محمد مرسي بقول لكم نتعامل مع بعض بهذا المنظور، اليهود وعبد الله بن سلام خيرونا وابن خيرنا وشرونا وابن شرنا، ما عنديش أكتر من كده تعليق أقوله، لأن ما في القلب مزعج، وأتمنى أن ربنا يعدي المرحلة دي على خير، لأنه الحال الواحد قرف، خلينا أكلمكم بصراحة، قرف من العقليات اللي بتتعامل مع هذه الديمقراطية وهذا التوسع وإبداء الآراء، إنك مش عايز تبدي رأيك بأدب، لازم تقل. يعني في ناس كده، في طبعا ناس محترمة كتير بتتكلم وبتعترض وبتخالف، إنما في ناس منطق قلة الأدب ده موجود عندها ما فيش كلام. يعني هو قاعد أنا ما عرفش مين هو، أنا النهاردة عرفت إن في واحد شيعي بيخش على كل الصفح عمال يضرب الإخوان في السلفيين، يخش هنا بتعليق ويخش هنا بتعليق ويسخن الشباب ويبتدوا يطلعوا يردوا على بعض ويترشقوا ويشتموا، واللي قاعد على الفيسبوك كما قلت لكم من قبل نحن لا نراه ولكن الله يراه، لأن الله علمنا إن الله كان عليكم رقيبا. هخرج لأذان العشاء فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نتواصل مع أخبارنا واتصالاتنا. أول خبر عندنا انتخابات الرئيس، بانوراما تفتيت الأصوات، 19 مليون إسلامي منقسم بين مرسي وأبو الفتوح والعوة، وتسعة ملايين قبطي مشتت بين صباحي وشفيق وموسى. الأرقام دي طبعا الله أعلم بدقتها بالتحديد، لكن مما لا شك فيه أنه المرشحين الإسلاميين من بين الثلاثة المرشحين بحسب الترتيب الأبجدي عشان ما حدش يقول احنا بنذكر مين قبل مين، يعني دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، دكتور محمد سليم العوض، دكتور محمد مرسي، الثلاثة الحقيقة هم دول المرشحين بوضوح عن التيار الإسلامي. وبتصور يعني دي رؤية لا أكثر ولا أقل، يعني قد أصيب أخطئ فيها، إنما ويمكن له نصيب الأسد في السباق هيكون الدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور محمد مرسي. وبتصور إنه الدكتور سليم العوا يمكن لم يحظى بنفس حظوظ الأصوات اللي موجودة، والأيام هتبين في الفترة اللي جاية. أنا معايا أخونا الكريم الدكتور وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة. السلام عليكم دكتور وسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد، وأهلا بك ومشاهدي قناة الناس جميعا.
ربنا يرضانا دكتور وسام. بداية يعني أنا طلبت من الناس الآن أن يتوجهوا لله بالدعاء.
نعم.
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وانت كنت تقريبا في زيارة له، هل تطمئننا ما الوضع؟ لأن اليوم السابع يعني منزل خبر عن تدهور صحة الشيخ، الله يديله الصحة والعافية، فعايزين نتأكد من حضرتك هل هناك اتصال بصدد هذا الأمر؟ يعني
هو الحقيقة أنا كنت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كنت مع أسرة الشيخ بالأمس ومحبيه في المستشفى الوقت متأخر من الليل، ولما تمكن من رؤية الشيخ بنفسه نظرا لأنه كان في الرعاية المركزة، والدخول عليه يعني كان مش مناسب يعني، والوقت كان صعب شوية. كلمة تدهور هي كلمة زيادة شوية من إخواننا في اليوم السابع، لكن يعني على أي حال هي الحالة ليست يسيرة يعني، وليست حالة نقول عليها بسهولة تعالج، وكنا نسأل الله السلامة والعافية وأن يمن علينا وعلى المسلمين في أرجاء المعمورة بالعافية لشيخنا الحبيب ووالدنا الكريم وأستاذنا ومعلمنا الشيخ مسحق الحويني، نسأل الله أن يحفظه ويعافيه وأن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما.
آمين يا رب. دكتور وسام، كان يعني حضرتك في عتاب على أن ذكر بالأمس أن حضرتك أو الشيخ حسين يعقوب حفظه الله كان طلب أن احنا البرامج السياسية تتوقف، وحضرتك يعني في حد بلغك أنت ما شفتش الحلقة؟ أنا ما قلت أنه هو يعني تكلم عنك وأنت يعني في عتاب أو زعلان، فريد تتفضل حضرتك توضح وجهة نظرك.
الحقيقة بداية أنا بشكر حضرتك وبشكر الأستاذ علي سعد رئيس مجلس إدارة قناة الناس على إتاحة الفرصة لتوضيح ما تعرض له الشيخ يعقوب أمس أو ما تعرض لي من كلام.
نعم.
الحقيقة أنا فوجئت وأنه هو قال، أنا سمعت بنفسي بقى الحلقة مش حد بلغني، أنا بعد ما كلمتك وجدت الفيديو على الإنترنت وسمعت نص كلام الشيخ، وكنت أتمنى أن لو حضرتك تذيعه علشان يكون الناس فاهمة أنا بعلق على إيه تحديدا. لكن على أي حال هو الشيخ كان بيتكلم بعد ما ذكر وصية الشيخ الحويني له، فالشيخ يعقوب ذكر كلام عني وعن قناة حكمة بشكل غير أراه غير لائق، إن هو قال أنا بلغني إن مدير قناة الحكمة خرج وعيط وصوت ولطم وقال أنا تبت ورجعت وساب لهم الجمل بمحمل ومشي، والشيخ أبو سحق مني إن القناة ترجع ديني. هذا نص ما قاله الشيخ يعقوب حفظه الله.
نعم.
الحقيقة الكلام ده أقف أمامه أمام معنيين، إما الشيخ بيقول بلغني يعني إما أن يكون الناقل كاذب، لأن أنا لم ألطم ولم أصوت ولم أفعل هذا الكلام، أو أن الشيخ يقول ذلك يعني دون تثبت. وهو طبعا أكيد الناس شافت كيف عنف أخونا الأستاذ ملهم العسوي تعنيفا شديدا على أنه أذاع خبرا منسوب على الشيخ يعقوب أنه نزل ميدانه، كان الخبر غير صحيح بالرغم أنه كان منشور طبعا في مواقع لها وزنها الإعلامي. فالشيخ عنف الأستاذ ملهم تعنيفا شديدا على عدم التثبت، فبالتالي إما الناقل كاذب للشيخ أو الشيخ لم يتثبت من هذا الكلام، فأنا لم أفعل هذه الأفعال التي توصف يعني بوصف نقص يعني.
نعم.
مثل هذه المواقف وغيرها حياة من شيوخنا الكرام اللي بتبقى مواقف غير مفهومة يعني، هي كانت سبب أو كانت جزء من السبب في أني تركت الإعلام وتركت قناة الحكمة. يعني أنا نفسي أتساءل يعني مع الشيخ يعقوب حفظه الله، ما هي القيمة الدعوية أو العلمية للحديث بهذه الطريقة غير اللائقة عني قدام المشاهدين؟ إيه القيمة يعني؟ يعني هذه طريقة فيها إغراء الصدور بس، يعني ما القيمة إن الشيخ يسخر من واحد تائب كما يقول؟ يعني هو الشيخ بيقول إن أنا تبت ورجعت وندمت، طب أنت الوقت واحد تاب أهو، إيه القيمة إنك تسخر منه؟ القيمة ما هي القيمة؟ ما القيمة إن واحد يعني ظرف الدوع عيناه بالدموع لأني بترك جمهور طويل وعريض وكبير أحبني وتشارك معايا في قناة الحكمة على مدار 6 سنوات، بداية من لقاءاتي مع المشايخ الكبار اللي منهم الشيخ يعقوب استضافته بنفسي كذا مرة، وكانت لقاءات طيبة وهادفة ومحترمة، أيضا كان ببرنامج مصر الحرة. القيمة يعني من السخرية من أني مثلا بكيت وأنا أتكلم على ترك القناة.
نعم.
أنا مش فاهم الحقيقة، كنت أتمنى أن يعني الشيخ يعقوب يعني يتكلم عني بشكل أحسن من ذلك، لأني أقيم له كل تقدير واحترام، ولا أخطئ في حقي طيلة حياتي، ولن أخطئ إن شاء الله يعني. إنما العجيب كمان إن هو كان يقرأ وصية الشيخ أبو إسحاق الحويني للجمهور وللمسلمين، وهو يطلب منهم أن يسامحوه لو هو ظلم أي حد، يسأل الناس المسامحة. الشيخ أبو إسحاق الحويني، وكان الشيخ يعقوب يقول ذلك في قناة الناس أمس. طب هذه الآن مظلمة يا شيخ يعقوب حدثت منك لي، الآن أنا أصبحت لك هذه عندك مظلمة، لكن على أي حال أنا سأعلن أني أسامحك دون أن تطلب مني التحلل في مثل هذه المواقف. والله أسأل عز وجل أن يجعلها لي ثقيلة في ميزان حسناتي، وإلا فهي بالنسبة لي مظلمة، هو سخر مني بدون سبب وبدون هدف وبدون معنى. أنا مش فاهم يعني إيه السبب وإيه مدارك السياق أنه يتكلم عني بهذه الطريقة، والله حسبي ونعم الوكيل وهو من ورائكم.
شكرا جزيلا دكتور أسامة عبد الوارث رئيس قناة الحكمة. أنا ببعت رسالة لشيخنا الكريم الشيخ حسين يعقوب، أقول له يا سيدي الكريم، الله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا بحب الشيخ يعقوب جدا، وعارف أنه اتكلم هذا الكلام من منطلق حب فقط. ممكن يكون الشيخ حسين يعقوب من باب يعني دعابة، وإن كانت ثقيلة على أخونا الدكتور وسام عبد الوارث، لكن في النهاية بقول للشيخ يعقوب والله نحن مكرهون على هذا، أقسم لك بالله أنت وجميع المشاهدين نحن مكرهون على هذا. ما عندناش منابر تتكلم عن الحالة اللي فيها مصر، وخصوصا احنا في حالة مش طبيعية. يعني أنا أتفهم من الكلام ده لو كان قبل الثورة كنت أتفهم، يعني قبل الثورة هذه القناة لم تكن تذيع إلا برنامج سهرة خاصة غالبا، هو اللي كان بيعني الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر، وكان بيجي كل أسبوع مرة واحدة فقط، لأنه عايزين نقول إيه، الحالة السياسية في مصر ما كانتش بهذا الزخم خالص، كان في طوق ظلم وتكميم للأفواه، وما كانتش في مساحات القنوات الإسلامية تتكلم في أوضاع مصر. فكان برنامج سهرة خاصة، ولكم أنكم ترجعوا لحلقاته على مدار سنتين، ويمكن أغلقت القناة مش بسببه بالتحديد، إنما كان جزء من غلق قناة الناس هو برنامج سهرة خاصة. بقول جزء، هم طبعا كانوا قالوا ساعتها أنه عشان الأعشاب والحاجات الأونطة دي، طبعا ده كلام كان فارغ، وحاولنا بقدر الإمكان في آخر حلقة أنا عملتها في سهرة خاصة من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أشر الناس منزلة عند الله من اتقاه الناس مخافة فحشه، فحاولنا نلطف معهم الأجواء في حلقة مدتها 45 دقيقة 6 أكتوبر، كانت الاحتفالات، كنا جزئين، الجزء الأولاني رديت على الأستاذ خير رمضان وموجود على الإنترنت، وحنا نلطف الأجواء عشان ما يخربوش بيت الناس في القناة، وقد كان تعمدوا وقفلوا القناة لمدة 4 شهور، وبعد ثورة يناير قدر الله لها أن تفتح. كان طبيعي أن الإعلام التاني كله سان سكاكينه علينا، بيشكل وعي الناس بشكل مش طبيعي، لدرجة أن النهاردة الحلقة الجزء التاني منها الأستاذ إسماعيل علي بنتكلم عن حتة تشويه الإسلاميين دي، وقلت لكم انه حتى لما بيكذبوا هم عارفين ان هم بيكذبوا، بيبدا يروج لكل القنوات لاتصالات المذيعين الكبار ببعض، يروجوا المعدين ورؤساء التحرير بتاعت البرامج لخبر ما وهو كاذب، ولما يستقر في اذهان الناس ويطلع انه خبر يعرف بعد كده انه كاذب، محدش يمر عليه ولا يلتفت اليه. بالضبط زي مساله فكره طلب احاطه مضاجعه الوداع التي نسبوها لمجلس الشعب المصري، طبعا لانه في تيارات اسلاميه، راحوا جابوا المقطع والله الذي لا إله غيره الأستاذ ياسر عبد العزيز، وهو راجل مش محسوب على التيارات الإسلامية وكلنا عارفين هذا الكلام، راحوا جابوا المقطع من البرلمان المغربي ولقطوا الكلام منه ونسبوه للبرلمان المصري. اتصلت بأعضاء البرلمان قالوا لي أقسم بالله ما اتكلمنا في الموضوع ده خالص، وظل الإعلام يتكلم في دريمو في المحور وفي أون تي في واللذيذ اللي أبو دم خفيف باسم يوسف ده والناس دي قاعدة تتكلم كلها خلاص، ويقعدوا يتكلموا في الكلام ده، وفجأة نكتشف إن الموضوع كله تلفيق. فالبرنامج ده وكان برنامج مصر الحرة وبرنامج هنا القاهرة جزء من برامج بتحاول بقدر المستطاع، قد نخطئ وقد نصيب، لكن بنحاول قدر المستطاع ان احنا ننقل للمشاهد اللي بيحترمنا واللي بيحب يتفرج على قنواتنا ايه الوضع بالظبط. ده اللي حاصل. يعني هي الفكرة كلها مش مسألة مزاج ان احنا نتكلم في السياسة. انا بقول لحضراتكم اوافق الشيخ حسين يعقوب تماما في فكرة ان احنا يكون في توازن. احنا مقبلين على رمضان، لكن ما اعتقدش انه ممكن في الاربع ايام بتوع انتخابات الرئاسة دي هنقوم قافلين البرامج دي ونسيب الاعلام التاني يقول اللي هو عايزه. وبعدين هنا البرامج دي بيكتب مقال ضد الثوابت او ضد الصحابة او مناقشة، يعني هل انتوا اتفرجتوا في القنوات التانية على زخم مثلا نقاش قضية الشيعة في مصر؟ فين وفين لما الأستاذ وائل إبراشي ممكن يجيب حلقة عن الشيعة ويجيب اثنين، واحد سني واحد شيعي؟ فين وفين؟ إنما إحنا ما بنيجي نتكلم هنا بمنطلق دين، يشهد الله من منطلق دين، فبنبرز هذه القضايا، بنتكلم، بنرد على بعض الشبهات اللي بتسألينا من خلال حد مثلا نصراني مش منضبط زي زكريا بطرس. يعني بنعمل شيء بنحاول نخدم به مجتمعنا، مش حب إن إحنا نجيب سياسيين. فالاعتراض ان احنا لما بنجيب المخالف، النبي قعد مع المخالف، واللي عنده غير كده يجي يقعد قدامي من شيوخنا يقول لي هل الجلوس مع المخالف والحوار معاه مرفوض ولا لا؟ وبنعنف المخالف جدا احيانا لما بيسيء بشكل او باخر، وبنشعر ان عنده نية لهذه الاساءة مبيتة، بنعنفه، بندافع عن نفسنا وبندافع عن عرض مشايخنا. لكن حتى لما مشايخنا وهم بشر يخطئون ويصيبون، بيحصل اي ارتباك في العملية السياسية، بنقول، بنتكلم، بنوضح للناس، لأنه برضو محب الشيوخ قاعدين بيتململوا من فكرة أن التيارات الإسلامية معظمها لم يشعر بنعمة الله تبارك وتعالى علينا أن أزاح نظاما دون مزيد دماء. يعني احنا بنتكلم على عدد اللي ماتوا أو قتلوا، نسأل الله أن يتغمدهم بوافر الرحمة، في مقابل إزاحة النظام عدد يعتبر ولا حاجة. ده بيموت كل شهر في الحوادث قد العدد ده مرتين وثلاثة، لكن سبحان الله قدر الله جل وعلا أن يزاح النظام بقليل دماء. وجات الدنيا قدامنا دلوقتي إن إحنا نبتدي نتكلم مع بعض عشان نشوف مصر هنفكر عليها إزاي، ونفكر نعمل معاها إيه، ونحاول نضيق الفساد ونوسع المصالح شوية، ونتصرف بشكل يليق بمصر وبمكانتها اللي تستحقها من خلال السياسيين الوطنيين ومن خلال الشيوخ المحترمين. حصل الارتباك، قدر الله ما شاء فعل، اختلف الصف الإسلامي، دي رؤى سياسية واجتهادات قبلناها وانتهى الأمر على كده. يعني أنا مش شايف إن إحنا محتاجين نطعن في بعض على اختيار حد، ولا نحط ودنا للإعلام الآخر اللي عايش حالة من حالات التشويه كل يوم على مدار 6 و7 و8 ساعات. تخيلوا ما بينصفش، يعني ما بيجي يتكلم عن مجلس الشعب ما بينصفش مجلس الشعب في طلب إحاطة واحد، إنما يجي يركز لك إيه، طالع نائب يتكلم عن الختان. طب الراجل عايز يقنن موضوع الختان، في ناس بتتكلم في الختان بشكل بتموت فيه بنات، وفي ناس عايزة الموضوع يترك خالص ونسيب بناتنا في حالة الإثارة حتى لو كانت تحتاج إلى هذا. قلنا اللي يفصل في الموضوع ده طبيبة مسلمة ثقة تقول هذه البنت تحتاج ختان ولا لا، والموضوع يخلص. يعني مش عايزين نكبره قوي، إنما الإعلام الآخر يلقط الحاجات دي ويقعد يجيب الربابة ويروح يتصل بملحن ومطرب صوته حلو وكورال وناس وراه، ونقعد نغني وندندن عليها أسبوع واثنين وثلاثة والبلد بتولع، بس ما عندوش مشكلة، هو عايز يهدم التيار الإسلامي في منطقة. كيفه كده؟ زي بالظبط ما جابوا الفيديو بتاعة الأم اللي قعدت تعيط على ابنها، طبعا وأنا مقدر مشاعرها، إنما قالت إيه وسط الكلام؟ الإخوان المسلمين اللي بيقولوا قال الله وقال رسول منهم لله، سابوا الواد مرمي في الأرض وسابونا ومشيوا. طب هو الراجل هيتكلم، وأنا أتحدى أن يجي حد من القرية يقول لي إن سمعت الموضوع من كذا حد، لكن جه عمدة من الحزب الوطني في القرية راح بيت الست ما تعرفش تصرف معها ازاي، والناس غلابة، قال لها ما تقبليش منهم فلوس ولا حاجة خالص، وده راجل كان من الحزب الوطني من الفلول وعايز يصور شوي صورة الإخوان أو التيار الإسلامي في البلدة بتاعته. فخرج الست وجابوا الفيديو بتاعها على قناة الفراعين مع الأستاذة حياة الدرديري، وهي برضو يعني داعت برضو على الإخوان. تحس إن إحنا في مصر كأن الإخوان مجموعة من المشركين الكفرة الذين وفدوا علينا من بلاد الشرك والعلوج، وجوم هنا عشان يحكموا مصر كأنهم هم ما كانش عمرهم موجود في مصر. الإخوان المسلمون جماعة لها وعليها، وتخطئ وتصيب، ليسوا آلهة ولا أنبياء، وكذلك الدعوة السلفية شيوخها بشر يصيبون ويخطئون، والارتباك اللي احنا عايشينه بقول انه طبيعي، بس مش طبيعي ان احنا كاسلاميين نفضل رايحين وجين على بعض. لا لدرجة ان في ناس لحد دلوقتي ما زالت برضو صدرها مليان عليك علشان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، كأن احنا مش هنخلص من الحدوتة دي خالص. يعني كأن قدر ربنا علينا ان احنا حتى لو تجاوزنا هذه المرحلة وفي رئيس قادم واحد بعت لي في الاستفتاء الشيخ حازم، طب لك هذا، ده موضوعك. الشيخ حازم بره سباق الرئاسة، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب. أخطأ وأصاب برضو زي أي حد، لكن مش مقبول، عارف، مش مقبول نهائي. طالما بتحب إنسان مش عايز أبدا حبك الشيء يعمي ويصم، مش ممكن. ولا فكرة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا خالص. يعني إن أنصفنا في شيء أبقى ابن تيمية، وإن نقدت في شيء أبقى ابن 60 في 70. ده على كتير من الناس. ومهم ان احنا بنقول ان احنا في مركب واحد، بنتمنى الفتره الجايه الاربع ايام نهدى على بعض شويه، وكل واحد استخر ربنا واختار مرشحه وعاش حياته. وفي النهايه بنقول يا رب يولي علينا الاصلح من الاثنين اللي في التيار الاسلامي. طبعا مع احترامي للدكتور محمد سليم العوي، انا قصدي مش بتجاهله يعني، بس بتكلم الحظوظ بين من خلال استطلاعات الراي اللي هنشوفها مع الناس او في الشارع على الاقل. دكتور سليم العوي راجل محترم وراجل له فكرة، وإن كنا نخالفه في بعض الأشياء وبعض الملفات، ده مش معناه أطعن في دينه أو أشكك في نواياه، لكن في النهاية بنتفق ونختلف إنه أخطأ من خلال كلامه، ده من وجهة نظرنا واعتقادنا، هو بيشوف غير كده. في النهاية مين اللي هيحكم؟ لنا ولا أنت ولا الجمهور، اللي هيحكم بينا رب حقيقي. هنلتقي يوم القيامة. وأنا بس بفكركم بحاجة، ربنا قال كده في القرآن، أو زي ما النبي قال أولا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. دي اسمها الحسنات الجارية، وكلمنا النبي عن حسنات تجري للعبد بعد أن يموت. تعالى في المقابل، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويل لمن مات وماتت معه ذنوبه وطوبى لمن ويل لمن مات وبقيت من بعده ذنوبه وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. فالاخ اللي بيشير فيديو ولا بيكتب تعليق ويظل هذا التعليق يغر صدور الناس، فتبتدي تشتم بدون ما تتثبت ولا تسمع لصوت عقل ولا تبتدي تفكر ولا تديك حق ان انت بني ادم زيك زيه لك وجهه نظر تنتقد وتعترض، هو لا، ما يعني هو وجهه نظره هي الشيء الوحيد الثابت اللي جايب وحي من القران والسنه. اذا حضرتك خالفتها يبقى انت انسان فاسد ومنافق وعميل. ويشير الكلام ده وينسى انه ممكن في اي لحظه حتى لو كان صغير في السن هيموت، واذا كان يعني مكلف ان هيفضل في سيئاته وفي ميزان سيئاته يجري هذا التعليق ويجري هذا الفيديو الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. فارجو ان احنا تكون الرساله وصلت لكل الاطراف، واحترمنا الشديد لفضيله الشيخ حسين يعقوب على حبه على دينه وحرصه على دينه، لكن كما يقولون ليس هكذا تورد الإبل. وجهة نظر مهمة جدا يا شيخ، لكن ما نتمناش انك انت تحط البرامج اللي بتتكلم في الموضوع ده في كفة، وجودك في قناة الناس في كفة، وجودك في قناة الناس وجود مهم لك جمهورك ولك محبوك اللي بتتكلمهم في الدين واللي بتقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، وحتى اللي بيسمعوا السياسة بيسمعوك، وانا من اللي بيتكلموا في السياسة في برنامج اهو، بنحب نسمعك وبنحب نتفرج عليك، انت قيمة اسأل الله ان يغفر لي ولك. لكن بوضوح، يعني مش عايزين في الاخر نصل ان احنا يعني انا بعتذر من نفسي، ان يعني مسألة ان انا اصف انه لطم وصوت، وسام عاش لحظة اسمها لحظة يعني ايه عواطف مهمة قوي، واحنا شعب عاطفي بطبيعتنا، حزين على انه في لحظة من اللحظات هيفارق جمهور. وانا لما اجي اسيب برنامج ببقى زعلان، ولما سبت قناة ناس مرتين كده كنت زعلان ومش مبسوط، لان نفسي يبقى لي تواجد ان انا اعمل حاجة ترضى ربنا. إن أخطأت أسأل الله أن يغفر لي، وإن أصبت فالحمد لله والمنة له جل وعلا. أزمة قناة أون تي في بسبب شفيق. الإعلامية أمان الخياط مقدمة برنامج مصر في أسبوع اعتذرت عن ظهور في حلقة امبارح بعد أن طلبها رئيس التحرير محمد سامي بتغيير مضمون الحلقة، والتي كانت تتحدث عن البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق بتهمة إهدار المال العام والفساد في وزارة الطيران. طبعا شيء سخيف قوي إن إحنا النهاردة نوصل لمرحلة نقعد برضو نلاقي ضغوط خارجية من أماكن إن أنت تلغي إنك تتكلم أو توضح للناس فكرة. من حقنا زي ما من حق الفريق أحمد شفيق إنه بيسافر في كل مكان بحملته ويقول اللي هو عايزه، برضو من حق الغير أن ينتقد. بتهيألي لسه قدامنا زمن على بال ما نفهم الفكرة دي. إحنا عايشين في فكرة إنه يعني زي ما قلت لكم جورج بوش اللي مش معايا ضدي، معانا الأستاذ مصطفى شعبان المحامي. السلام عليكم يا أستاذ مصطفى.
عليكم السلام.
استاذ مصطفى، يعني هل هذا الخبر صحيح بداية انه كان في اتفاق على ظهورك في برنامج مصر في اسبوع ثم بلغت بالاعتذار؟
والله انا تم الاتصال بي هاتفيا من قبل الاعلامية امان الخياط، وابلغتني ان هم في حلقة مخصوص للحديث عن البلاغات التي تقدمت بها ضد الفريق احمد شفيق بشخصي وانا محامي نقابة الطيارين، واديت استعدادي للحديث بالمستندات ولغة الارقام التي لا تعرف الكذب او التجمل وقبائل البرنامج بساعات معدود.
انت حضرتك جبت الوثائق دي، انت بتعمل في مصر الطيران ولا حد اداك الوثائق؟
لا، انا الوثائق دي وصلت لي من احد المصادر يخشى على عمله في مصر للطيران، بس هي مستندات كتير، والفساد في نقابة الطيارين في نطاق مجال الطيران فساد شديد متعلق بالمطار والتقارير الفنية اللي بتقول ان المطار غير صالح، وكنت بصدد عرض هذه المستندات الا اني فوجئت قبل قبيل البرنامج بساعات ان الاستاذة الاعلامية امانة الخياط بتعتذر لي بتقول ان هي تعبانة عن عرض اللقاء، الا ان انا تأكدت فيما بعد ان الاستاذ اماني ما كانتش تعبانه ولا حاجه، انما هو تم الضغط على القناه لعدم عرض البرنامج.
حضرتك كنت في مؤتمر نقابه الصحفيين النهارده؟
ايوه كنت في مؤتمر، بس قبل ما اخش على مؤتمر نقابه الصحفيين في وقفه من الاعلاميه اماني الخياط، هي جابتني في احد الاحزاب المصريه وعملت مؤتمر واذاعت الحلقه في المؤتمر ده، وكل ما كنا نكشفه في الحلقه على قناه الاون تي في برنامج مصر في اسبوع تم بالكشف عنه في المؤتمر بالامس.
انت حضرتك هي كانت الحلقه مسجله ولا كانت هوا؟
الحلقه تم رفعها لليوتيوب بصفته القناه الاعلاميه البديله للتلفزيون اللي بيرفض الحديث عن الحقائق يعني.
طيب ايه اللي حصل النهارده في مؤتمر الفريق احمد شفيق في نقابه الصحفيين يا استاذ مصطفى؟
النهارده المؤتمر كان من العاملين في مجال الطيران، العاملين في وزاره الطيران المدني بالكامل جايين وعاملين مؤتمر وبيقولوا ليه احنا بنرفض الفريق احمد شفيق، هذا الشخص الذي رأسهم عقد من الزمان، الناس دي لو هو كويس معاهم كانوا جم وقالوا احنا بنأيده، انما احنا ده بس هذه الوزارة لمدة 10 أعوام او ما يزيد، وجايين بيقولوا احنا ليه بنرفضه، جايين بيفصحوا عن المستندات والوثائق. الفريق احمد شفيق يدعي انه قام بانشاء المطار الجديد او مبنى ركاب 3 كما يدعي، ويتحدث عنه وكأنه يتحدث عن الهرم الرابع. بالعكس، انا اجد انه حول أكبر فشل له في وزارة الطيران وأكبر إهدار له في وزارة الطيران إلى يحاول أن يصنعه إعجاز.
طيب أستاذ مصطفى، يعني ممكن تقولي يعني المؤتمر كان بدأ ولا ما كانش بدأ؟ يعني إيه اللي حصل بالتحديد جوه النقابة؟
إحنا من قبل المؤتمر ما يبدأ ومن تقريبا من الساعة 10 الصبح أو ما قبل وجدنا أنصار الفريق أحمد شفيق بيجوا وفي استقتال سيبذلون الغالي والنفيس من اجل الا تعرض هذه المستندات، اوقفوا برامج تلفزيونيه، اشتروا اعلانات في جرائد من اجل الا تعرض هذه المستندات على الراي العام، جم الان والكل شاهد على مسمع ومرأة من الجميع هجومهم على المنصه، من قبل ما نخش على المنصه هم واقفين تحت بالاسلحه البيضاء بيهددوا اللي داخل واللي خارج.
استاذ مصطفى طبعا انا بسمعك وان شاء الله يعني ان شاء الله حضرتك بتنقل الصوره بالظبط، هل كان معاهم اسلحه بيضاء بيهددوكوا بيها؟
ايوه كانت موجوده تحت نقابه الصحفيين، وكل من كان يمضي انه دخل ليستمع الى ما سنقوله للفريق احمد شفيق كان يتم تهديده ويستبعد من اسفل، لدرجه ان نقابه الصحفيين اغلقت الابواب من الساعه 11:30 حتى الساعه 12:30 الى ان استطاع.
لم يكن هناك امن يا استاذ مصطفى؟
لا، الامن قفل الباب وبعد كده هم.
لا انا بتكلم مش امن النقابه، امن شرطه يعني شرطه.
لا امن الشرطه لا يستطيع دخول المؤسسات النقابيه الا باذن وتصريح واجراءات، وهو عاده لا يتدخل داخل المؤسسات يعني.
نعم.
الامن لا يتدخل داخل المؤسسات.
نعم.
استطعنا الدخول وقبيل بدء المؤتمر هجم علينا انصار الفريق احمد شفيق واخذوا يسبونا واخذوا يضربونا بالجزم زي ما شفتوا قعدوا يبلطجوا علينا وحاولوا الاعتداء على نقيب الطيارين، حاولوا الاعتداء على الاستاذ محمد عبد القدوس. انا هنا وحاولوا طبعا الاعتداء علي لان هم يعرفوني جيدا وعرفوا ان انا اللي مقدم البلاغات وانا اللي فضحت فساد الفريق احمد شفيق في وزاره الطيران، واني قالوا شويه هم بيروجوا الاشاعات، مره يقولوا البلاغات دي تم حفظها ومره ثانيه يقولوا البلاغات دي تم اخلتها للنيابه العسكريه. وانا هنا برد على الاشاعات، البلاغات ما زالت قيد التحقيق وهو لدى قائد التحقيقات المستشار هشام رؤوف رئيس محكمه استكشاف القاهره، وما زالت التحقيقات. وانا كنت يوم الخميس اللي فات عند سياده المستشار في تحقيق خاص بالفريق احمد شفيق ويتم سؤاله، ولم تحفظ اي بلاغات حتى الان.
انا بشكر حضرتك استاذ مصطفى الشعباني المحامي. طبعا احنا حاولنا نعمل مداخله مع الاعلاميه امان الخياط لمعرفه الحقيقه، ردت على المعد بناء على كلامه بيقول انها قالت له ان انا جالي مسجات تهديد. مش عارف احنا رايحين فين الحقيقه في مصر 2012، وان المفروض يجي رئيس كمان اربع ايام نعرفه هو مين، او كمان اسبوع بالكثير هنعرف هو مين الرئيس. ان لم تكن هناك اعاده هيبقى على الاكثر قدامنا مثلا شهر وشويه، شهر واسبوع على بال ما نعرف مين الرئيس. اتمنى اللي ما بيحبش مرشح ما يروحلوش، يعني انت تكره احمد شفيق ما تروحلوش مؤتمره، تكره عمرو موسى ما تروحلوش مؤتمره، تكره محمد المرسي ما تروحلوش مؤتمره، تكره عبد المنعم الفتوح ما تروحلوش مؤتمره. انما شيء غريب انك انت تروح مؤتمر مرشح وتبتدي مثلا تشتمه وتشتم اللي معاه، فعايز يرد عليك هو كمان لما تيجي تعمل مؤتمر وتعمل حاجه هيبتدي يبعت لك حد يشتمك ويرد عليك، وليس كذلك تدار العمليه المفترض ان بتقال عليها ديمقراطيه في مصر. انا عشان وقتنا هطلع فاصل، التقي بالدكتور بسوني حماده والاستاذ سليم عزوز ونتكلم عن استطلاعات الراي ونتائج المصريين في الخارج وتاثيرها على الداخل. هنشوف تقرير طبعا من نقابه الصحفيين النهارده قبل ما نلتقي بالضيفان الكريمين. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
شهدت نقابة الصحفيين ظهر اليوم أحداثا مؤسفة بين أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق وعدد من أعضاء نقابة الطيارين المدنيين، والذين عقدوا مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف وقائع فساد جديدة تدين الفريق أحمد شفيق مما أغضب أنصاره ودفعهم للاعتداء على الموجودين بالنقابة.
يعني حق الناس اللي هم كان بيشتغل معاهم ان هم لهم ملاحظات على أدائه، فمن حقهم ان هم يبدوا ملاحظات.
ومنهم الأستاذ محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الإعلاميين المتواجدين هناك، كما تم الاعتداء على المهندس جمال شعبان نائب رئيس اللجنة النقابية بالطيران المدني والأستاذ مدحت السعيد كبير ضباط المراقبة الجوية، مما دفع منظمي المؤتمر لإلغائه بعد نصف ساعة من بدايته. كاميرا برنامج مصر الجديدة رصدت تفاصيل ما حدث في التقرير التالي.
بيغلط في مواطن، المفروض مواطن مصري اسمه أحمد شفيق، ما تغلطش في حد غير لما يبقى موجود. جاي محمد قدوس ده جاي ليه؟ ده مؤتمر معمول لعصام سلطان.
أحمد شفيق عسكر وزارة الطيران، هو بيتكلم على مشكلة البطالة. وزارة الطيران مدري فيها عسكريين اكتر من موجودين في وزاره الدفاع، اللواءات الموجودين في وزاره الرمى دي اكتر من عدد الموجودين في وزاره الدفاع.
دي املاك احمد شفيق، انا عامل له 12 بلاغ وال 12 بلاغ اتحقق فيهم واستدعوا كل بتوع سلطه الطيران المدني والوزاره واتحققوا ان كلامي مظبوط وان ده احمد شفيق فاسد وبوظ مطار القاهره. مطار القاهره ليه 60 سنه ما سقطتش رخصته الا في عهد احمد شفيق 2009 و2010 و2011.
والله جاي اعبر عن رايي، بحب الفريق سياده الفريق احمد شفيق،
فانا عارف خبايا احمد شفيق وخبايا وزاره الطيران المدني. المفروض وزاره الطيران المدني دي تتنظف من اولها لاخرها. مين اتغير في الوزاره؟ غيرت اربع وزراء، ما غيرتوش ولا وكيل الوزاره ولا امين عام الوزاره ولا مديرين العموم ولا مديرين الادارات. يشوفوا الرشاوي اللي كان بيتقبض عليهم بالكميات، يشوفوا مدير نادي الطيران اللي حب يغطي على احمد شفيق في الاراضي هو عليه ايه؟ عليه حادثه بطريقه مش نظيفه واحمد شفيق غطى عليه، بيردوا البعض. فالناس تعرف الاول مين هو احمد شفيق.
احنا كنا عاملين مؤتمر عشان نشرح للناس الحضارة الحوار، مين هو الفريق احمد شفيق بالمستندات اللي معانا، عمل قد ايه في ال 11 سنه بتوع اللي قعد فيهم في وزاره الطيران المدني. نوضح للناس بالمستندات ايه الاخطاء اللي مر بيها وعلى الناس تتقبلها قبل فتره ترشيح الرئاسه، او الناس تحاورنا بيها او تقول المستند ده مزور او تقول اي حاجه.
هم هددوني بالقتل من يومين وعملت محضر 3570 في اسم مصر النيل. ولكن هذا يعني ما لا يعنيني في شيء، يعني انه اعتدوا علي او ما اعتدوش علي. انا يعنيني ان هو كما يدعي احمد شفيق انه يسمع الراي الاخر، انه ارسل انصاره حتى لا نسمع الراي الاخر، وفي نفس الوقت يعني تظاهروا بان في اعتداءات عليهم وقطعوا هدومهم. الشيخ المتحضره، كيف لهذا الرجل ان يكون رئيسا لكم؟
السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريده الاحرار. السلام عليكم استاذ سليم.
وعليكم السلام.
دكتور بسوني حماده، استاذ الراي، استاذ الاعلام والراي العام بجامعه القاهره. السلام عليكم دكتور بسوني.
عليكم السلام.
بدايه يعني بس هرد على رساله واحد اسمه انا احمد بيقول للاسف الدكتور عبد المنعم الفتوح لا يعنيه ولا يهتم بالصوت الاسلامي، والدليل انه ما عملش اعلانات في القنوات الاسلاميه. لا يا اخي الكريم، الدكتور عبد المنعم الفتوح معمول له دعايه من يوم الخميس، خميس جمعه سبت وبكره لحد اخر يوم، لان ممنوع الدعايه بعد يوم الحد. فاتمنى ان احنا ارجوكم لوجه الله عشان نكمل بقى على خير، كل واحد يحب مرشحه ويدعمه بكل ما اوتي من قوه، ويوضح مميزاته وما يعودش ينقض على خصمه اللي معاه في نفس المركب ويقعد يقطع فيه على قد ما ربنا يقدرنا معانا. بس عشان نطمن على صحه فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني، الاستاذ محمد سعد الازهري المشرف العام على موقع ابي الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، الحقيقة يعني أنا واحد من الناس اللي ارتبكت وحزين طبعا ويشهد الله على مسألة الخبر أنه صحة الشيخ في تدهور، هكذا جاء في اليوم السابع. حضرتك الأمور فين يعني؟
والله الكلام ده طبعا للأسف الشديد غير صحيح. الحمد لله النهاردة الشيخ يعني بحالة جيدة الحمد لله، وطبعا الأخبار اللي صدرت عن اليوم السابع دي أخبار غير صحيحة للأسف الشديد. بالإضافة أنه منذ قليل صدر على موقع رصد على الانترنت ان الشيخ ابو اسحاق توفى ولا حول ولا قوه الا بالله، وكل الكلام ده للاسف الشديد ليس له اي اساس من الصحه. وعلى اي انسان انه بينقل اي خبر ايا كان، هناك موقع خاص بالشيخ، الاخبار الموثقه بتكون عن طريق الموقع او عن طريق يعني اقرب الناس للشيخ، لكن كتير جدا على الانترنت.
حضرتك ما حاولتش تتصل بالاخ بتاع شبكه رصد تقول له يتقي الله وتقول له يعني ما ينفعش اخبار زي كده من غير ما يستوثق منها؟
انا عارف الخبر ده منذ دقيقه واحده.
نعم.
مش اكتر من كده يعني. بل ده انا بقول النهارده الحمد لله اول مره النهارده الامور تستقر الحمد لله، والامور يعني انا بقول خلال 48 ساعه كنت لسه مع الدكتور منذ قليل، يعني بقول ان شاء الله احنا يعني وش الشيخ ما شاء الله لا قوه الا بالله النهارده صافي جدا جدا. وانا بقول الحمد لله جزا الله المسلمين خيرا على الدعاء للشيخ، وبطلب منهم ان هم يستمروا في الدعاء، لان هذا الشيخ له افضال ليست على المسلمين في مصر فقط، ولكن على المسلمين في العالم الإسلامي كله. يعني نطلب من الناس أن يستمروا في الدعاء، ولكن والله العظيم الحمد لله النهاردة بدأ الأمور تستقر، والأمور بدأت في تدخل في طول أفضل منذ الأمس وأول أمس.
بشرك الله بالخير أستاذ محمد سعد الأزهري المشرف العام على موقع الشيخ أبي إسحاق الحويني. أنا بتمنى لو في حد مسؤول عن شبكة رصد وما يحدث فيها أنه بس يقول للشباب المسؤولين اتقوا الله في الأخبار اللي بتتنقل، لانها بتعمل ارباك. استوثق يعني، المفروض ان شبكه رصد دي انا عارف افرادها كويس جدا، فبقول لهم يعني حنانيك علينا وانت بتبعت اخبار، ان ده خبر برضو يصدم الناس ويؤثر فيها. ربنا يتم نعمه الصحه والعافيه على سيدنا وتجرسنا الشيخ ابي اسحاق حفظه الله. استاذ او دكتور بسيوني، بدايه المعايير اللي حصلت بره واللخبطه، انه مثلا بعض الناس يقول لك ده في موزمبيق 20 مصري، ويقول لك مثلا فلان حصد 30,000 صوت والتاني جاي وراه 20,000 صوت. اولا الكلام ده بيجي ازاي؟ يعني نعرف منين بالظبط الارقام اللي راحت ونستوثق منها من اني حته؟ وبرضو ايه المعايير التي يجب ان نلتزم بها في الاستطلاعات اللي جايه لنا من بره؟
شكرا خالد. اول بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك على الدعوه الكريمه. وايضا الشكر موصول للاستاذ سليم رئيس تحرير جريده الاحرار. ويعني اسمح لي فيما يتعلق بسؤالك، التضارب في أرقام الناخبين في الخارج، هو بداية الجهة الوحيدة المعنية بإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية في الخارج، الجهة الوحيدة هي اللجنة العليا لانتخابات رئاسة، وليس السفارات وليس صحفيين وليس أي أحد آخر. ثانيا الحقيقة لم يكن من المستحسن على الإطلاق أن تعلن نتائج انتخابات الرئاسة في الخارج قبل أن يتم إجراء الانتخابات في الداخل، لأن في ذلك الحقيقة نوع من الاستباق للأحداث ونوع من التأثير الواضح على اتجاهات الرأي العام. بالتأكيد الناس في الداخل يتطلعون إلى النتائج التي يمكن أن تسفر عنها انتخابات المصريين المقيمين في الخارج في دول العالم مختلفة. التضارب واضح، والتضارب ده بيثير نوع من الضبابية لدى الرأي العام. ويعني كنت أربع بالسفارات وباللجنة لجنة الانتخابات الرئاسة إنها تعلن مثل هذه النتائج الآن. لا يجب الإفصاح عن هذه النتائج إلا بعد أن يتم إجراء الانتخابات في الداخل للدرجة التي يمكن أن احنا نرضع بها أي شبهات، نمنع بها أي شبهات للتأثير في اتجاهات الرأي العام الداخلي. أما فيما يتعلق بالاستطلاعات الرأي، طبعا النتائج دي ليست استطلاعات الرأي، النتائج دي هذه تعبير عن اتجاهات ناخبين وسلوك تصويتي للناخبين إذا المرشحين ال 12 الله. لكن السؤال الآخر يحمل قضية في غاية الأهمية وغاية الحساسية دكتور خالد، المتعلق باستطلاعات الرأي العام. ليكن معلوما أن استطلاعات الرأي العام هي الجوهر الممارسة الديمقراطية. ما فيش ديمقراطية في غياب استطلاعات رأي عام وفي غياب دراسات وبحوث الرأي العام. ليه؟ لأنه الحقيقة ده الوجه الآخر للحقيقة. أنا عندي وجه مهم جدا، هو أنه السياسيين وصناع القرار وغيرهم المسؤولين بيطرحوا السياسات وبيطرحوا القرارات وإلى آخر، فده شكل من أشكال الاتصال اللي هو تقدر تسميه اتصال من أعلى إلى أسفل. الديمقراطية لا تتحقق بهذا الوجه من الاتصال. الديمقراطية تتحقق حينما تجرى استطلاعات الرأي العام، ثم يعني تعبر الاستطلاعات دي عما يفكر فيه الناس، ما يفكر فيه الناس، ما يفكر فيه جمهور الناخبين، جمهور الرأي العام حتى في أوقات غير الانتخابات، يجب أن يكون مسموعا وبصوت قوي لدى صناع القرار لتقييم هذه السياسات والقرارات، للتعبير عن تفضيلاتهم، لترجيح كفة سياسة معينة أو قرار معين. ومن ثم لا أريد أن يفهم من هذا الحديث أنه يجب أن نضع حد لاستطلاعات الرأي العام، لأنه الحياس لا ترايام هي زي ما بقول لك هي الوجه الآخر للديمقراطية. ما فيش ديمقراطية هي المعنى الحرفي للشورى، حينما تستشير أنت تتجه إلى من يعني تقع عليهم مسؤولية المشاركة في تنفيذ السياسات والقرارات. فالمعنى الحرفي للشورى هو أن أنت تصل للناس لتتعرف على وجهة نظرهم فيما يخص القضايا أيا كانت طبيعتها، سياسية كانت أو اقتصادية أو إلى آخره. لكن الظرف المصري الآن يؤكد حقيقة مهمة جدا، وهي أن استطلاعات الرأي العام ليست إلا محاولات ممنهجة تتمسح في أخلاقيات ومهنية الرأي العام لتضليل الرأي العام، نعم، لتزييف وعي الرأي العام، نعم، للتأثير فيه وجهة معينة يراد له أن يتجه إليها. بدليل أنه لو أنا بشوف إيه الجهات التي يتم من خلالها إجراء استطلاعات الرأي العام، حاجد إنها يعني مملوكة للدولة بما تعنيه الملكية للدولة، موالية للنظام السابق بما يعنيه الموالاة للنظام السابق من تأثير على حيدة ونزاهة وموضوعية استطلاعات الرأي العام. هذه
يعني استطلاع مجلس الوزراء دكتور لما يجي يقولي مثلا شفيق يفوز بالرئاسة بنى المعايير على ايه؟
شوف سيد العزيز، يعني الحين كنت في حوار من حوالي يومين ثلاثة مع المسؤول الاول عن الحكاية دي وغيره من المسؤولين، وبيأكدوا انه الاستطلاعات الرأي العام تتم الان في بيئة تسمح بذلك. لماذا؟ لان الشعب نجح وقام بثورته، والشعب الآن أصبح جريء ويستطيع أن يعبر بدون خوف. والحقيقة يعني أحد شروط إجراء استطلاعات الرأي العام أنه أن تكون هناك حرية لدى الناس في التعبير دون خوف من التأثير عليهم أو سجنهم أو يعني التضييق عليهم. لكن الواقع أنه هناك منطق مقلوب، لأنه الشعب الذي ثار على النظام البائد المنطق يقول أنه يجب أن يحمي ثورته ويجب أن لا يعيد إنتاج النظام السابق مرة أخرى. فهناك علاقة قوية جدا بين المنطق ونتائج البحث العلمي. إذا تعارضت نتائج البحث العلمي وتعارضت نتائج الاستطلاع مع المنطق الطبيعي جدا اللي يقول إنه الناس صارت على نظام فاسد، كيف يمكن لهؤلاء الناس أنفسهم الذين ساروا على نظام فاسد أن يعيدوه من خلال تفضيلاتهم ورؤاهم وإلى آخره؟ هذا منطق مقلوب، وهذه يعني النتيجة هي تؤشر على أنه أخلاقيات المهنة غير موجودة،
القياسات غير منضبطة، التمويل والمصادر غير معلومة، الاستقلال غير قائم، ومن ثم هي وسيلة لصناعة الرأي وليس لاستطلاع الرأي. أستاذ سليم، يعني بداية السؤال نفسه، ولكن حضيف الجزء اللي ختم به الدكتور، إزاي بتشوف إن إحنا ثرنا على نظام سابق في فساد، في طغيان، في تكميم أفواه، في دولة بوليسية كانت في منتهى العنف وبدت أنها هشة قيام الثورة سواء بقصد أو بدون قصد من المؤسسة نفسها، إلا أنه بتشوف إزاي بجانب موضوع استطلاعات الرأي وتأثيره على الناخبين في الداخل، فكرة أن في ناس فجأة قررت تقول إحنا عايزين حد كان ينتمي إلى النظام السابق وده يبقى أريح لينا.
والله أنا برضو لا أستطيع أن أجزم للنهاية إلى أن هؤلاء الناس يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع المصري، لا نستطيع أن نقول، بدليل أن ما جرى يعني الحديث عن استطلاعات مجلس الوزراء، وأنا رأيي أن مجلس الوزراء لا يزال الآن ليس يعني منسجما مع الثورة وليس يعني مؤمنا بها، وليس مجلس الوزراء الحالي ولكن حتى مجلس الوزراء منذ أيام عصام شرف يعني ليس منسجما مع الثورة وليس يعني يتحدث عن الثورة إلا من حيث الشكل، يعني من حيث أن احنا جئنا من ميدان التحرير أو نحن تعبيرا عن الثورة، لكن في واقع الأمر أن هؤلاء الناس حتى بحكم أنهم ينتمون إلى جيل معين لا أظن أنهم منتمون إلى الثورة بأي شكل أو بأي درجة من الدرجات، وبالتالي أعتقد أن مثل هذه الاستطلاعات هي بادئ ذي بدء يعني فاقدة للثقة والاعتبار. دي نقطة. النقطة الثانية أنه إذا كنا نتحدث عن أن الإعلام يتحدث عن أن الرأي العام في مصر ربما يؤيد يعني أحد ينتمي إلى النظام السابق أو أنه كان من الذين متهمين حقيقة يعني في عملية قتل الثوار، ولو كان يعني القانون يطبق في هذا البلد لكان زمانه الآن مع المتهمين في موقعة الجمل. لا أستطيع أن أصدق أن الإعلام في مصر الآن هو ينقل الحقيقة كاملة، لأننا شهدنا أن هذا الإعلام هو امتداد لإعلام النظام البائد من ناحية، حتى الإعلام الخاص، يعني حتى الإعلام الخاص الذي نتحدث على أنه إعلام خاص، هؤلاء أناس كونوا نفسهم وكونوا يعني ثرواتهم وتحقق وجودهم من خلال النظام البائد، وشهدنا هؤلاء الإعلاميين أو هذه الصحف وقد يعني أعلنت حقيقة موقفها بمجرد أن أعلن عمر سليمان عن ترشيح نفسه وظنوا أنه يعني يملك أنه يعني مرشح لا محالة، فإذا بهم يعني يعلنون كفرهم بالثورة. يعني أنت لكن الآن أن تتحدث على أن التي تتحدث باسم الثورة في فترة من الفترات بعد الثورة إلى حين إعلان عمر سليمان ترشيح نفسه هي التي كانت تقود حملة الدعاية للرئيس المخلوع، وبالتالي هذه أجواء في واقع الأمر يعني أجواء إعلامية، ولا أستطيع أن أسلم بصحيح بصحة ما تقوله. لكن على أي حال هناك مشكلة خطيرة جدا في خلال السنة ونص بتاعت المرحلة الانتقالية، هذه السنة ونص إن الناس خرجت من الثورة وتظن أنها سوف تنتقل من حال إلى حال أفضل، لكن المرحلة الانتقالية أديرت ربما بسوء قصد وربما بحسن نية، لكن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. هذه الإدارة المرتبكة السيئة التي يعني نتج عنها حالة من الانفلات الأمني مستمر، بدأ واضحا أنه لا يراد لهذا الانفلات الأمني أن يتوقف، بدأ واضحا أنه يراد للناس أن تكفر بالثورة، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن تجد شريحة من الناس ترى أن يعني ترى أن الوضع الحالي لابد أن يعني لابد أن ينتهي وينتهي بأي شكل. وسمعنا عن قصة لابد أن يكون رئيس الجمهورية اللي جاي واحد ذكر يعني وحاجات من هذا القبيل، وتم تقديم الذكر على أنه يعني شخص بعينه، هذا الشخص اللي بعينه الذي يتحدث الآن على أنه في حال ما إذا اعترض أحد على نجاحه سوف تخرج القوات المسلحة وتبيده، هذا الشخص الذي شاهدنا كيف تدخل لدى إحدى الفضائيات الخاصة ليمنع برنامج عنه، هذا الشخص الذي شاهدنا منذ قليل فقرة في قناة الناس عن مشهد مؤسف جرى اليوم في نقابة الصحفيين من خلال إرسال 500 واحد الله أعلم بهم من أجل منع ندوة أو مؤتمر كان لأحد الأشخاص سوف يقدم ما يعتقد أنه مستندات تدينه، لم يستطيع أن يرد على كل ما يثار يعني بما يليق برئيس الدولة جاي بعد الانتخابات بعد الثورة، وبالتالي أرسل هؤلاء الناس من أجل أن يفسدون المؤتمر، من أجل أن يتم الاعتداء على كل الحاضرين وكل المدعوين للحديث وعلى وكيل نقابة الصحفيين الزميل محمد القدوس. يعني أنا أعتقد أنه قد بانت لبتها، وبالتالي لا أستطيع أن أسلم في الأجواء الحالية بكل هذا الذي يتم إفراده سواء من خلال استطلاعات أو ما شبه ذلك.
دكتور بسيوني، يمكن عايز أتوقف، هل ترى أن استطلاعات الرأي بهذه الصورة تمثل ضغطا نفسيا على المرشحين وأتباعهم في الداخل؟ يعني هل مثلا لما يتقلي مش عارف في فرنسا أحمد شفيق نمرة واحد، موسى اثنين، ونمرة أخير خالص مرسي، والعكس أبو الفتوح مثلا في هولندا نمرة واحد ومش عارف إيه ومرسي الثاني، هل ده بيمثل عامل نفسي ما على توجهات بعض الناس حتى اللي واقفة في منطقة مش عارفة تروح مع تروح تدي صوتها لمين؟ يعني عندنا قطاعات من الشعب واضح صوته، اللي راح لأبو الفتوح راح له، اللي راح لمرسي راح له بعد الاحتفاظ بالألقاب، واللي راح لعمرو موسى راح له، إنما في ناس قاعدة مش عارفة تعمل إيه. الشريحة دي هل تتأثر بهذه الاستطلاعات وهذه النتائج نفسيا؟ وهل المرشحين نفسهم هم قاعدين لما بيقروها ده بيزود عندهم الحافز للاستمرار ولا بيحبطهم بناء على هذه الاستطلاعات؟
يعني أنا عايز أفرق بين حاجتين دكتور خالد. السلوك الانتخابي نفسه أو الإدلاء بالصوت في المقار الانتخابية كما حدث في الخارج، فالمعلومات الخاصة بنتائج السلوك التصويتي أو الإدلاء بالصوت في مقار اللجان في الدول المختلفة التي سجل فيها المصريون يعني أسماءهم دي، هذا ليس نتائج استطلاع. نتائج استطلاع تتحدث عن النية السلوكية، النية الانتخابية. فما يحدث عن أرقام النتائج نتائج الانتخابات في الخارج هذا ليس استطلاعا للرأي. استطلاع الرأي هو أنه أن يأتي الجهة المنظمة للاستطلاع، وفي مصر في 3-4 جهات، يعني بعضها في الأهرام بعضها في مركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرار. ما عندناش أي جهة استطلاع رأي خاصة؟
لا، ما هو للأسف الشديد اسمح لي أنا، يعني هي المشكلة في إيه، أنا جهات استطلاع الرأي العام في مصر في العالم لها سمات معينة دكتور،
زي
يعني أصل الرأي العام ده علم له أصول، شفت التشريح وشفت الحاجات الويل استابليشد القوية جدا. الرأي العام ده علم بدأ من القرن السبعتاشر وبدأ رسميا ودراساته وكورساته وجامعاته، يعني في جالوب ده بدأ من أوائل القرن العشرين بالضبط من 1935 ويجري الاستطلاعات دوريا، ليس فقط بصدد حينما يكون المجتمع بصدد انتخابات رئاسة أو انتخابات برلمان، لا يوميا هناك إجراءات. وأكبر جهتين يمثلوا اتحادات أو روابط لاستطلاعات الرأي العام وقياسات الرأي العام، واحدة اسمها يعني وابر، دي حاجة شاملة لكل أساتذة ومراكز بحوث فاللي حاصل هو
عمل ضخم، يعني
لا شغلانة علم مستقل، لكن نحن منه لازلنا نحبو. ليه؟ لأنه في مجموعة متغيرات يجب أن يفهم. أنا بس عشان أبسط الأشياء للناس المشاهدين، لأن احنا في وقت حساس جدا وأصبح الجميع يفتي فيما يعلم وفيما لا يعلم، وده بيعمل تضليل. يعني أنا لست ضد استطلاعات الرأي العام، ولكن بشرط. الشرط الأول أنه تستوفي الجهات القائمة على استطلاع الرأي العام الشروط المؤهلة لها حتى تقوم باستطلاع الرأي. إيه الشروط المؤهلة لها؟ أن تكون مستقلة. الاستقلال بيعني إيه؟ ألا تكون تابعة لمرشح معين، ألا تكون موالية سياسيا لهذا المرشح،
ولا حزب ما،
ولا حزب ما، ألا تحصل على الأموال من هذا الشخص، ألا يعني ده جانب الاستقلال السياسي واستقلال المالي لكن الأهم من ذلك إلى جانب الاستقلال، الاستقلال بيضمن لي إيه؟ النوايا الحسنة، وإنه الطبيب ده يكون إنه يكون عنده خبرة، ده شيء مهم جدا، لكن لا يقل عن ذلك أهمية المهنية، بمعنى أنه أنا لا يكفيني أنه يكون في طبيب معين بيجري للعملية، يكون مستقل وما يكونش تابع وما يكونش واخد فلوس من جهة، لكن الأهم من ذلك أن يكون مهنيا، بمعنى يكون عارف كيف تجرى استطلاعات الرأي العام. هناك قواعد معينة، منها مثلا يعني هضرب لك مثال، لو أنا جبت الاستطلاع اللي أجري ده على وطلع شفيق رجح رقم واحدة، لو أجريت الاستطلاع في شباب الجامعات هل هيطلع شفيق رقم واحد؟
لا.
لو أجريته بين القوى الثورية
هيطلعه خالص،
هيطلعه رقم واحد. لو أجريته بين الطيارات الإسلامية هيطلعه. لو أجريته بين المثقفين والفنانين وأصحاب الضحايا والمصابين هيطلعه. فمن ثم يعني حينما تميل العينة التي يجرى حولها الاستطلاع جهة معينة، بالضرورة المقدمات يعني
تديني نتائج،
تديك نتائج.
هرجع بس سليم، بس عايز اسال، العينه نفسها راندملي عشوائيه ناخدها ولا المفروض تمثل قطاعات مختلفه؟
لا، انت قلت الكلمه، بس برضو هي الكلمه دي احيانا قد يفهم، هي اعلى درجات التمثيل اللي انت قلتها دي، يعني العينه العشوائيه هي اعلى درجه من درجات قوه العينه اللي بتسمى. راندملي معناها ايه؟ معناها انه كل فرد في المجتمع له فرصة متكافئة لأن يظهر. فكرة التكافؤ الراندمنس معناها ان انا يعني اسمح لي عندي اسماء ارقام تليفونات الناس. لو انت غمضت عينك وطلعت مجموعة ارقام انت تحيست رقم دون غيره؟ لا، هو ده الراندمنس، هو ده العشوائية. فالعشوائية البسيطة دي اعلى درجات الموضوعية والاتزان والشفافية. وان انت لو رحت ميدان التحرير، فلو جبت تليفونات المصريين كلهم اللي هم الاليجيبل المؤهلين لانهم يفهم يعني ايه استطلاعات رأي، ويفهم يعني ايه الموضوع المثار بشأنه الاستطلاع. فالراندم ناس الناس برضو بتاخدها بشكل معين، يقول لك هذه عينة عشوائية. لا، انا عايز اؤكد لك انه اعلى درجات الموضوعية والاتزان هي ان انت الا تتحيز الراندم ناس. لكن في نوع تاني مهم جدا، اسمح لك اكملك، في نوع مهم جدا اخر اسمه العينة الحساسية. يعني ايه الحساسية؟ بمعنى انه انا عندي المجتمع بتاعي في ذكور وفي ناس، في كبار سن وفي صغار سن، في ناس يقيمون في الريف وآخرين يقيمون في الحاضر، في ناس مع تيار إسلامي وناس ضد تيار، في ناس متعلمين تعليم متوسط وتعليم غير متوسط، في أميين، في ناس سافرت برا، في ناس مسافرتش برا، في ناس دخلها أقل من 1000، في ناس فوق 1000، وفي ناس 50، أو في ناس مليون. فالكوتا أو العينة الحساسية ده النوع الثاني، إن أنت تاخد من المجتمع ده بحجم توزيعه عينة تمثل كل نسبة على حد. فإذا وجد الأغنياء بنسبة 10% يبقى العينة الذين أسألهم داخل العينة نسبتهم 10% من العينة.
نعم.
وإذا كان الفقراء 90% يبقى نسبة تمثيل الفقراء في العينة 90%.
نعم.
فهي اسمح لي، ما يحدث في مصر الآن هو نوع من العبث بمقدرات، يعني هي إساءة لفكرة الاستطلاع. الاستطلاع يحتاج إلى أخلاق مهنة زائد استقلال ومالي وسياسي، بحيث لا توظف نتائج الاستطلاع لخدمة شفيق أو لخدمة غير شفيق. يعني أنا ما أحبش أن يجي لواحد تاني يجري الاستطلاع عشان يطلع نتيجة تؤيد شخص آخر سواء ثوري أو إسلامي ويدعي أن ده استطلاع
إسلامي في منهم ثوري. طيب أرجع للأستاذ سليم، يمكن عايزين برضو نتوقف عند حضرتك، عرفت أن المجلس العسكري عايز يعمل إصدار دستور مكمل يوم الاثنين، بتشوف الخطوة دي من المجلس العسكري ازاي؟ وهل بترى فيها نوع من انواع التخوف على الوضع كما يقال ان المرشحين نفسهم مختلفين في التعامل مع المجلس العسكري؟ نتصرف معاه ازاي؟ يعني هل مسألة اللي بيطلق عليها الخروج الامن والخروج العادل، الكلام اللي بتقال فيه الصحف من خلال المصطلحات دي؟
والله انا شخصيا متخوف، يعني متخوف لسبب مهم جدا، وهو انه احنا يعني عندما يتم الحديث الآن عن مسألة إعلان دستوري مكمل ويتم يعني استبعاد كل القوى، يعني كما هو الدأب دائما منذ تنحى الرئيس المخلوع عندما يقرر المجلس العسكري اتخاذ أمر ما، ما عدا مسألة التعديلات الدستورية التي جرت اللي شكل لها لجنة ولجنة وتم إجراء الأمر إلى استفتاء وما إلى ذلك. لكن يعني أصبحت مشكلة إن تترك الأمور على هذا النحو، تفاجئ الرأي العام بإعلان دستوري مكمل، تفاجئ الرأي العام بقوانين أساسا لم يتم طرحها حتى على بساط النقاش أو البحث، لا سيما وأنك يعني كجهة حكم أنت أصبحت طرف في المعادلة السياسية الآن. يعني احنا مشكلتنا من أول يعني من أول بداية الثورة إلى الآن هي مشكلة في واقع الأمر اللي بتلف حواليها، هي مشكلة مرتبطة بمسألة بنود وثيقة السلمي التي يراد لها أن تتسرب إلى الدستور، والفتنة التي حصلت في إعلان التأسيسية وعملية الاستقواء بالمجلس العسكري من قبل قوى بعينها في مسألة إفشال عملية تشكيل التأسيسية. طبعا الإخوان ادوا فرصة لعملية الإفشال هذا من خلال يعني سعيهم إلى الهيمنة، لكن الطرف الآخر أيضا كان طرفا مغرضا، وهذا الغرض هو الذي دفع إلى الأزمة التي احتدمت. ثم قيل أنه لا انتخابات رئاسية إلا بعد
وضع الدستور،
ومفيش وقت نعمل فيه دستور، وفي ضغوط من الرأي العام بضرورة أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية على خير. الحديث الآن أن هناك لدينا مشكلة حقيقية فيما يخص بصلاحيات رئيس الدولة القادم، لأن هذه الصلاحيات ليس منصوصا عليها في الإعلان الدستوري الحالي. وبالتالي أنا كنت أرى أنه كان ينبغي دعوة يعني ولو عدد من القوى الوطنية من أجل مناقشة هذا الأمر. القوى الوطنية ممثلة في البرلمان من أجل مناقشة هذا الأمر، لكن نسمع الآن أن عددا من الأحزاب 15 الممثلين في البرلمان بيعملوا لوحدهم إعلان دستوري يرسلوه للمجلس العسكري للاسترشاد، والمجلس العسكري يخطط من أجل إعلان دستوري لا نعلم يعني من أمره شيئا، يعني كما كنا بنلعب استغماية مع بعض. أعتقد انه ده في حد ذاته يعني مشكله في انه احنا لا ندري الان ماذا يمكن ان توضع في هذه البنود. يعني اذا لابد يعني انا اعتقد انه كان من الاسلم والافضل طبعا ونحن في وقت ضيق للغايه ان يكون ما يختص بالاعلان الدستوري هو خاص ب ممكن نحيي دستور 71 فيما يختص بهذه الجزئيه على وجه التحديد، لكن انا اتخوف من انه يتم تسريب بعض البنود او بعض النصوص إليها، وإحنا بعد الانتخابات الرئاسية ممكن بعد شهر واثنين شهر اثنين يكون عندنا دستور مكتمل. لكن إنك أنت تحط لي يعني حاجات كده بحكم نفوذك تضع لي بعض البنود أو بعض النصوص في الإعلان الدستوري وبالتالي تضع للهيئة التأسيسية القادمة تحطها يعني في وضع حرج،
هل الوضع ده بتتصور ممكن يؤثر على انتخابات الرئاسة بحاجة؟
لا انا ما اعتقدش انه هيأثر في انتخابات الرئاسة بحاجة، يعني قضي الامر الذي فيه تستفتيان وبالتالي اصبحت يعني كان ربما بعض المرشحين يقول لو ان النظام في مصر سوف يكون نظاما برلمانيا انه لن يترشح للانتخابات، لكن خلاص عملية الترشيح تمت ولا اظن انه المجلس العسكري سيضع في هذا الاعلان الدستوري صلاحيات يعني نظام ان يكون نظام الحكم في مصر نظام برلماني. اظن ربما يكون نظاما مختلطا، ربما يكون نظاما رئاسيا صرفا، لكن لا اظن انه سوف يكون نظاما برلمانيا، وبالتالي انا لا اظن ان هذا سوف يؤثر على العملية الانتخابية. لكن المشكلة انك انت يعني كنت دايما لما يعملوا فيك مغرز زي ما بيقولوا يعني تدعو الى مليونية، احنا ما عندناش وقت دلوقتي ندعو فيه الى مليونية، فماذا لو ان الاعلان الدستوري
احنا ننزل مليونية ضد الرئيس اللي جاي من دلوقتي من
سنة
دكتور بسيوني. يمكن عايز اقول لحك اعكس بقى، هل ترى انه الاعلام في الداخل اثر على الناس في الداخل والناس في الداخل اثرت على الناس في الخارج من خلال ايميل اتصال؟ يعني هل بتشوف ان في تاثير للحملات الداخليه خلى حد مثلا مراته بتكلمه وتقول له في السعوديه انتخب مرسي، حد مثلا مراته بتكلمه في حته تانية انتخب ابو الفتوح، انتخب عمرو، انتخب شفيق؟ يعني هل بترى ان الداخل اثر؟
انا عجبني السؤال ده، بس اعود مره اخرى لفكره الاستطلاعات لانه الحقيقه في غايه الاهميه. اعتقد ان الحدث الاهم هو ان احنا نعالج استطلاعات في مصر. استطلاعات دكتور خالد في الخارج عشان تجرى واقول ده استطلاع الراي وفيه مفول، لازم اعرف حجم معرفه الناس. يعني انا ما اقدرش استطلع راي شخص معين ازاء قضيه معينه في غياب معرفه هو يعرف
غياب إيه؟ معرفته بالقضيه نفسها
فانت في مثل هذه الحاله تسال اسمح لي يعني ما لا يجب ان يسال. ومن هنا الاستطلاع الراي حينما يعني يوصف بانه استطلاع للراي يجب وفي ثلاث حاجات: انه يعرف الى اي مدى الناس بتفرق بين المرشحين وبعضهم البعض، عارفين الخلفيات السياسية والفكرية والتاريخية تاريخ الماضي، عارفين البرامج والتمايز والاختلاف أو التباين بين البرامج الانتخابية والسياسية، عارفين حاجة اسمها الافليشن أو الانتماء الايديولوجي والسياسي ده مع مين ده إلى آخره. إلى جانب ذلك يعرف التفضيل، لما أقول له أنت بتفضل مين أو في نيتك تنتخب مين أو مين اللي أنت شايفه حيفوز، الأهم من أنه يقول لي اسمه انه يقول لي ليه، لانه بدون حكايه ليه دي ده معناه ان ما هو اي واحد ممكن يقول لي انا بفضل فلان، لكن العبره اللي هيخلينا نعمل استطلاع حقيقي للراي العام، واقدر اقول لك انا اثق في هذا الاستطلاع انه يديني المبررات لماذا يبرر الناس اختيارهم لشخص معين. في مثل هذه الحاله اقدر اقول لك انه الاستطلاع قائم، لكن للاسف الشديد الاستطلاعات الراي لا تتم على اساس من معرفه الناس للبرامج والأشخاص والسير الذاتية والآخر، كما لا تبحث في الموتيفز أو الدوافع الأسباب التي تدفع الناس للتفضيل أو لعدم تفضيل شخصية معينة. النقطة المهمة اللي أثرتها حضرتك تتعلق بعلاقة الإعلام بالرأي العام. الحقيقة الإعلام لا يمكن نحن ننظر إليه باعتباره رصاصة سحرية إطلاقا. القرار بالذات فيما يتعلق بالانتخابات، القرار الانتخابي لدى الناخبين ده نتيجة تفاعل عشرات المتغيرات، ليس فقط الإعلام وتقديم ده وتقديمه لمعلومات.
الإعلام نسبته قد إيه في مسألة إن هو يحرك وعيك تجاه الشخصية اللي حضرتك اختارها؟
هايل. النسبة الحقيقة تتوقف على يعني برضو الإجابة من الصعب لسبب بسيط. يعني أنا لا أريد أن تعرف الإجابة دي تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى كتل بشرية من الأساتذة والأكاديميين والخبراء يجروا استطلاع يجروا دراسات مش استطلاعات رأي ويشوف. أنا دكتور خالد قبل ما بيشوف البرنامج ده كان موقفه إيه؟ وأثناء ما شاف البرنامج كان رأيه إيه؟ وبعد ما شاف عمل شفت عمل تغير في الاتجاه وفي الرأي ولا؟ ويا ترى التغير ده كان مصاحب لما أنا شفت البرنامج ده كان مصاحب لحالة اقتصادية ونفسية وسياسية وتأثيرات شخصية وتأثير مسجد وتأثير قبلي وتأثير عصبية وتأثير دفع مال وتأثير خوف من حاجة معينة. يعني حالة الأمن والانفلات الأمني اللي حدثت فيما قبل في خلال المرحلة الانتقالية، الاختناقات المرورية، نقص الزيت والسكر والصابون والسولار كل هذا بالتأكيد له علاقة في دفع بعض الناس إلى أنه يطرح تساؤل مهم جدا على 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 روحه، وهي أنه مبارك في العهد السابق كان يوفر لي المواصلات موجودة والبترول موجود والخام موجود. فأنا أتصور أنه القرار الانتخابي هو نتيجة تفاعلات إذا تساوت المتغيرات كلها. يعني في ظل عشان نحسب وزن الوزن النسبي، إذا أنت بتحسب وزن النسبي للإعلام فعلاقته بمتغيرات سياسية بمتغيرات اقتصادية بانتماء ايديولوجي بكل هذه المتغيرات، لو افترضنا جدلا وهذا افتراض غير قائم انه جميع الظروف متساوية بالنسبة لكل الناس، استطيع ان اقول انه مشاهدة برنامج معين يغذي معلومات وافكار ورؤى يستطيع ان يؤثر في الاتجاه الافضل، وانه برنامج معين بيكذب مع او بيضخم مع او بيحاول انه يلف او مع أناس متعلمين لن يؤثر، وبالتالي دخل متغير آخر هو متعلم. حينما يأتي المتعلم ليشاهد يستطيع من خلال نقاط التمييز في المخ الذي إنه بالعكس يجيب نتيجة عكسية. يعني أنا شفت حلقة لأحد المعارضين بيتكلم بطريقة فيها قمة التهكم والسخرية من مراشح سياسي معين في غاية السخرية، هو يهدف إلى إنه يحرض الناس ضد هذا المرشح. أنا عايز أقول له للأسف الشديد كلما زاد تهكمك وسخريتك على هذا المرشح
يحدث
مردود عكسي، لأنه أنت بتبالغ، أنت بتجتزئ، أنت بتعمل نوع من السلكتيفيتي على الانتقاء التبعيضي أمامك شخص متعلم مثقف حتى لو كان محايد، أنت تدفعه تلقائي لأن يتعاطف مع هذا الشخص الذي خضع للسخرية والتهكم في غياب قدرته على الرد. فالعملية دكتور خالد عملية يعني بسموها complicated جدا. لكن في ظل تساوي الظروف أقدر أقول لك حينما يستعين مرشح سياسي معين أو الانتخابات في ظل تساوي الظروف المختلف ببرنامج سياسي واضح بيقدم فيه البرنامج الانتخابي بتاعه يلتزم فيه بأخلاقيات المهنة، لا يجرح لا يسب، بيقدم نفسه بشكل إيجابي لدى الرأي العام، يستطيع أن يؤثر خاصة مع متعلم يستطيع أن يفهمه، خاصة إذا استطاع أن يصل إلى قيادات الرأي. لأنه قيادات الرأي أنا عندي في مصر التصويت ليس فردي إطلاقا، التصويت في العالم المتقدم فردي، كل واحد له رأيه، الزوج يختلف عن الزوجة والابن والبنت يختلف،
بيطلقوا بعض
لكن بعض. لكن هنا في عندنا حاجة اسمها جروب فوتينج. جروب فوتينج بمعنى أنه لو في واحد في قرية معينة أو حتى داخل مدينة معينة يلقى القبول والاحترام، هذا شخص يسمى قائد رأي، opinion leaders. قائد رأي يكفي أن يشير بالسبابة إلى اليمين ليتبعه، يكفي إلى مش أي يتبعه. في الصعيد نفس الحكاية، في الفلول نفس الحكاية. فأنت فكرة الجروب فوتينج دي مشكلة من مشاكل المجتمعات الديمقراطية.
أستاذ سليم، هل توافق على الرأي القائل بأن المادة 56 من الإعلان الدستوري بتتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بما يكفي حتى وضع الدستور؟
انا اعتقد ذلك، يعني اعتقد ان احنا يمكن ان نعتمد عليها كاساس لصلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما وان وضع الدستور لن يستمر عام كامل، يعني ربما يتم تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور عقب الانتخابات مباشرة، ثم تضع الانتخابات في ظرف يعني شهر ويعرض هذا للاستفتاء من قبل استفتاء الشعب عليه، وبالتالي لسنا، انا رايي انه لسنا بحاجه الى اعلان دستوري مكمل، ولسنا بحاجه حتى الى الاعلان الدستوري المكمل التي يتم وضعه الان من قبل 15 حزبا هم الاحزاب الممثله في البرلمان. اعتقد ان مساله يعني محاوله السلطه الحاكمه في البلاد وضع اعلان دستوري المكمل الان ربما تخيفني بشكل شخصي من ان يكون هناك
موقف القوى السياسيه. انت بتشوف، انت راجل برضو ليك اتصال بقوى سياسيه، يعني القوى السياسيه لما عرفت كده حسيت من استطلاع رايي بقى، يعني ارجع لاحساسك كده وتتكلم معاهم، بيفكروا في ايه في هذا الاعلان الدستوري المكمل؟
انطباعي ان الناس متخوفه، يعني متخوفه، الناس التي مهتمه بالشان السياسي متخوفه من ان تتسرب هناك يعني صلاحيات للمجلس العسكري في المرحله القادمه بعد انتخاب رئيس الجمهوريه، وهذا كان مقررا سلفا فيما يختص بعمليه وثيقه السلمي. وبالتالي انا شايف انه هناك حاله من التخوف من ان يتم يعني استغلال انشغال الناس بعمليه الانتخابات الرئاسيه ثم يتم وضع اعلان دستوري مكمل تتصرف فيه بعض النصوص الدستورية التي يعني تمثل انتقاصا من مسألة الإرادة الشعبية، أو أن تكون السيادة حقيقة في هذا البلد للشعب المصري دون سواها من أي جهة أخرى. يعني
طيب، أنت بتشوف أنه مثلا هذا الإعلان وجهة نظر حضرتك أنه هيواجه عقبات في حالة عدم توافق القوى السياسية عليه؟
انا اعتقد ان المرحله يعني فتره مزنوقه جدا، يعني انت عندك انتخابات خلاص على الابواب يوم الاربعاء الانتخابات، وبالتالي لن اعتقد يعني لا توجد قوى يعني حيه في البلد لديها استعداد الان للدخول في عمليه اخذ وعطاء، اخذ ورد مع المجلس العسكري، وبالتالي سوف تمر المساله بسلام ربما، يعني عندما تذهب السكره وتحل الفكره يبقى الحديث يعني موصول عقب الانتخابات الرئاسية التي يعني عقب الانتخابات الرئاسية التي سوف تتم قريبا، وبالتالي يمكن أن تستيقظ القوى الوطنية على بعض التسريبات التي وضعت في الإعلان الدستوري المكمل وترفضها بعد ذلك.
برجع تاني لحضرتك دكتور بسيوني، يمكن عايز أسأل حضرتك، عندنا في مصر هل بترى أن الانتخابات في الفترة يوم الأربعاء والخميس تتأثر مراكز المرشحين بدعم شخصية، مثلا يطلع حد زي بوتريكا مثلا، وده راجل لعيب كورة محبوب عليه توافق تقريبا، كان ينفع رئيس توافقي يعني لو حبينا نختاره من جماهير مصر، ويجي يقول مثلا أنا برشح فلان بعينه، هل بتتصور أن هذا الترشيح ممكن يقوي مركز المرشح إعلاميا من خلال هذا التصريح؟
ما فيش خلاف على انه ده احد الاليات التي تستخدم في الغرب وفي الشرق. اذا استعان المرشح السياسي بشخصية حجة يعني authority في تخصصه، قاد له اتباعه وله انصاره زي ما حضرتك قلت كده، يستطيع انه يترشح نفسه بالتأكيد يمكن ان يؤثر. لكن التساؤل هنا هو يعني ليس هي استعانة بشخص من هذا النوع او لا، ولكن الى اي مدى له اتباع، له أنصار. يعني اسمح لي لو طلع مثلا حد له انتماءات مرتبطة بهذا النظام البائد، وطلع ليؤيد شخصية ثورية، أنا أعتقد بالضرورة حيسيء لي، مش حيضيف لي. فهي فكرة التكنيك هنا هو تكنيك مرتبط بالاندماج أو الانفصال يعني. وحاول الحقيقة السيد عمرو موسى انه يستعين به في مناظرته مع ابو الفتوح مرتين، والمرتين وقع فيهم في تناقض شديد الحقيقة. وانا علقت ده في احد الحوارات نشرت في جريدة الشروق من اسبوع. الحالة الاولى حينما حاول ان يستعين بمقولة للمرشد الاخوان
انه بيثني عليه،
في نفس الوقت الذي كان يتهم فيه عبد المنعم أبو الفتوح بأنه
ينتمي لجماعة الإخوان.
إذا كنت تتهم وكان الإخوان يمثلون تهمة لأبو الفتوح، كيف لك أن تسترشد بمقولة لمرشدهم أو لرئيسهم دعما لك؟ فده شكل من أشكال الكونتراديكشن يسموه، التناقض الشديد. اثنين، حاول مرة أخرى ليربط نفسه بالتيار الإسلامي ويعزل نفسه عن فكرة أنه هو يعني علماني أو يعني متطرف في اتجاه الإسلام، حاول أنه يقرب بينه وبين الإسلاميين والاتجاه الإسلامي، شيء جيد ماشي. لكن مشكلة في الانتقائية حينما حاول أن يؤكد على فكرة أنه المسلم لا يجب أن يكون منتمي لجماعة إخوان لأنه ينتمي للدائرة الأوسع، دائرة الإسلام والمسلمين، وأنه هذه المقولة وردت على لسان شخصية وقورة جدا محترمة جدا يثق فيها تقريبا أغلب ولا أقول كل المسلمين داخل هذا الوطن وخارجه، والشيخ شعراوي.
نعم.
لكنك إذا كنت تستعين بهذا الجزء، والشيخ شعراوي ورد على لساني هذا يرحمه. بالفعل ورد على لسانه أنه يكفيك أن تكون مسلم، لست في حاجة لجماعة إخوان مسلمين ولا جماعة إخوان غير مسلمين، يكفيك شرفا أن تكون مسلما واعيا فاهما. وبالمناسبة قمة الإسلام الحقيقي هو قائم على الديمقراطية والحرية، ويعني من يفهم الإسلام على وجه صحيح لابد أن يعطي حق الآخرين في الرأي وحقهم في المعارضة وحقهم في تداول السلطة. الإسلام هو قمة الانفتاح على الآخر. لكن المشكلة في أنه حاول أن يربط نفسه أيضا بنفس الطريقة التي خلت تكلم عنها، أنه يربط نفسه بشخصية معينة ويقول أنه يستشهد بها، لكنه عشان تستشهد بالشيخ شعراوي لابد أن تنظر إليه كمشروع. الشيخ شعراوي ده مشروع كامل، يعني يتجلى فيه التطبيق العصري للإسلام في 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 الحاضر وفي المستقبل، في الداخل وفي الخارج، في الشأن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. يعني إذا حاولت أن يعني تقتطف عبارة تجدها يعني حلوة بالنسبة لك، فيجب أن تنظر إلى الباكج ككل. وهو ده معنى أنه كيف يمكن الاستعانة بشخصيات معينة. المهم أن تكون هذه الشخصيات موضع ثقة وموضع أهلية وتاريخها غير ملوث، وإلا يمكن أن تلوث المرشح السياسي وتؤثر فيه سلبا.
على عكس أستاذ سليم، يمكن أرجع لك في جزئية مهمة برضو، أنت رجل في الإعلام ورئيس تحرير جريدة، هل بتشوف أن المرشح لو انتمى لحملته حد مش على المستوى اللي الناس بتتطلبه، يعني عليه لغط حواليه شبهات، هل بتشوف أن ده بيؤثر من يعني من مركزه الانتخابي، كما لو كان مثلا مرشح إسلامي يحط عنده مثلا في المرشحين فنانات ومش عارف ايه ويبقوا معاه مثلا، بفترض يعني، هل ده ممكن يؤثر عليه شخصيا، ولا هو مسألة انه ما يجيبهمش معاه مثلا في حملته الانتخابية، ولا لو جابهم بيبقى الوضع ازاي بالنسبة
لهم؟ هو في ناس تجيبهم وناس ما تجيبهمش، يعني في الحملة الانتخابية لأي مرشح، يعني عندما تأتي مثلا بفنان سيء السمعة في حملتك اعتقد ان هذا ينتقص من قدرك مهما كنت كمرشح يعني. لكن عندما يكون لديك يعني فنان له قيمته وله وضعه وله يعني دوره، اعتقد ان هذا امر سوف يعني يمثل حالة من
إضافة بالنسبة له
أو إضافة للمرشح. ورأينا كيف لأن أحد المرشحين يقول أن العلماء يؤيدونه على النحو الذي ذكره أحدهم، من أن أحمد زويل وإلى آخره يقومون بتأييده، وبالتالي المسألة ليست قاعدة محددة. لكن أي شخصية لا شك أنها من الشخصيات الفاقدة للثقة والاعتبار لو ذهبت مع أي مرشح أيا كان هذا المرشح، يعني أيا كان وضع هذا المرشح، أعتقد أنها سوف تسيء له كثيرا. لكن بالنسبة لعملية النجوم وما إلى ذلك، في تجربة قديمة للحزب الوطني في سنة 87 عندما جرى فكرة التحالف الإسلامي ما بين حزبي الأحرار العمل وجماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات البرلمانية، الحزب الوطني فكر في أنه يرشح الخطيب وفاروق جعفر ومش عارف ابو طاهر بديد في على قوائمه، وبعدين فكروا فيها ولقوها مش هجيب، لانه احنا بنشوف دلوقتي صحفيين مشهورين ممكن يدخلوا الانتخابات ويسقطوا، واللي سقطهم ناس ما لهمش يعني قيمه بمفهومنا يعني.
نعم.
بنشوف فنانين تيسير فهمي دخلت الانتخابات وسقطت، يعني نجوم في المجتمع قد يقود. انا رايي ان الانتخابات لها حسبه ثانيه، يعني ممكن انت تؤيد فنان، ممكن تؤيد لاعب كره بعينه، لكن عندما يخوض الانتخابات ويقول لك اديني صوتي، اعتقد حتى المواطن البسيط ربما يكون له حسابات اخرى، يعني غير الحسابات اللي احنا متصورين انه النجم السينمائي او النجم الاعلامي او النجم، الا كان زماننا دلوقتي شفنا كل الناس اللي هم الواحد كتبت عليهم مقال قلت نجومنا في الجاهليه نجومنا بعد الثوره، كنا شفنا دول كلهم ترشحوا في الانتخابات. نعم. البرلمانيه الماضيه واعطوا ثقلا لمجموعه الكتله على سبيل المثال.
هختم كلامي حاجه دكتور بسيوني الحقيقه في مساله، هل بتشوف انه الغرب باعلامه لما يبقى له موقف مرشح ما يقدر يأثر على وعي المصريين هنا، ولا بتبقى العلاقة يعني ما فيها الثقة؟ يعني أنا ممكن لما ألاقي الصحف الأمريكية تبدأ تركز على حضرتك وتجيبك وتطلع عنك مقال وإلى آخره، هي ما بتقولش ضمنيا أن أنا بدعمك، لكن أخبارك متابعة بشكل قوي قوي. هل بتشوف أن الغرب هيبقى له دور لاعب رئيس أو رقم في المعادلة في انتخابات الرئاسة القادمة؟
ده مش بس في انتخابات الرئاسة، الغرب كان حاضرا في منذ اللحظة الأولى للثورة. يعني لا يمكن قراءة المشهد السياسي منذ أن بدأت الثورة إلى أن يتم إجراء الانتخابات، بما في ذلك انتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة وما بعد الرئاسة، الغرب والشرق حاضر فيها وبقوة. لا لشيء إلا أن مصر تستطيع أن تغير التوازنات الدولية. يعني اسمح لي، حينما تأتي مصر الثورة برئيس ثوري إسلامي أو ينتمي للثورة بقوة ثورية من خارج التيار الإسلامي، لا يمكن أن تظل العلاقات المصرية الإسرائيلية على النحو الذي هو عليه، لا يمكن أن تظل العلاقات على عداء مع إيران، لا يمكن إلا أن ينشأ تحالف تركي إيراني سعودي مصري قوي جدا، يمكن أنه يزيل إسرائيل من على الخريطة نفسها، ويمكن أن يضع حدا للعلاقات الأمريكية والتغلغل الأمريكي ليس فقط في مصر ولكن في دول الخليج والمنطقة بأكملها. ومن ثم نجاح الثورة المصرية، أنت ليه تسأل نفسك اسمح لي لماذا لم تنجح الثورة المصرية وتسير في مجراها الطبيعي؟ لأنه وجود الثورة ونجاح الثورة هي الحقيقة قامت لكنها لم تنجح. نجاحها كان يتطلب أشياء كثيرة جدا، كان يتطلب عزل سياسي كامل لكل هؤلاء، ومثل هذه الحالة كنا في حل تماما من أن نجد من ينتمي لهذا النظام البائد. كيف يمكن للثورة تقوم ثم يأتي بعض رموزها ليترشحون ويحاولون التنافس والعودة بالنظام مرة أخرى؟ هم لا يعيدون إنتاج النظام ده، النظام نفسه هيبقى موجود تاني. ومن ثم لا أؤكد لك أن الغرب قائم وموجود ومؤثر، ومؤثر من خلال إما من خلال ما ينشر عن الانتخابات ومنشر عن رؤساء وتحليلهم ونظراتهم إليهم، إما من خلال المال دعم مرشحين بعينهم، إما بالهجوم على مرشحين بعينهم، إما من خلال شبكة علاقات يمكن أن تؤثر علاقات مع الصحفيين وغير الصحفيين وتأثير مباشر على الناخب بأشكال عديدة جدا، بعضها معروف وبعضها خفي، يعني الخفي بالضرورة أكثر مما هو معلن. كل هذا يمكن الحقيقة إنه يؤثر. ولا أعتقد أنه في العلاقات الدولية في حاجة اسمها transparency أو شفافية، ومفيش حاجة اسمها تكافؤ، ومفيش حاجة اسمها لا في حاجة اسمها double standard، وفي حاجة اسمها مصالح. مفيش حاجة اسمها قانون دولي حينما يتعلق الأمر بالمصلحة اقتصادية أو عسكرية أو whatever.
آخر سؤال، تتوقع إعادة؟
لابد أن تكون هناك إعادة. لن يفوز أحد من المرة الأولى، لن يفوز أحد مهما كان هذا الأحد، لن يفوز من المرة الأولى.
بعد الإعادة بتتوقع مين اللي يقعد على كرسي رئاسة من وجهة نظرك، برا التيار الإسلامي ولا جوه التيار الإسلامي؟
والله أنا رأيي إنه القوى الغالبة الآن بين ثلاثة: عمرو موسى، عبد المنعم أبو فتوح، محمد مرسي.
دكتور باسيوني، ألا بالتأكيد في إعادة؟ لا يمكن في ظل 12 مرشح، في ظل يعني هذا الشكل من اشكال الضبابية، يمكن ان يفوز مرشح بعينه في المرة الاولى؟ الاعادة قائمة، واتوقع ان تكون بين اثنين، اكثر الاثنين يعني قربا الى الاعادة هو ابو الفتوح والمرسي، او احتمال تاني يعني انا ما اتمنىش
ان يكون موجود
حد منهم مع عمرو موسى، ولكن في كل الاحوال سوف
حظوظ الشفيق تراها قويه؟
لا خالص نهائي، لا
لا اعتقد،
ولا الشعب يريد ان ينتحر مره لا اخرى، ده حاجه تخصه، لكن لا اعتقد انه ولا اعتقد انه حتى حظوظ
عمرو موسى قائمة. معاه حاجه مهمه جدا، معاه الكتله التصوتيه التي كانت تنتخب حسني مبارك، معه الفلول، معه المسيحيين. يعني اظن
ان يعني بتتصور ارقام الحزب الوطني اللي كانت بتتلينها 2
هي
مليون،
هي ليست ارقام ضخمه في نهايه الامر. انت لديك سوف يصوت عندك هذه المره لن يكون اقل من 30 مليون، 25 30 مليون في اعتقادي،
لا اكثر.
لكن انت الذي حسني مبارك نجح بالتدوير يعني وبالاصوات التي لفقت
يا راجل، ده كان شريك او ما تظلموش،
5 مليون صوت. انا في برايي انه فكره انه كمان يعني ولسه كنت بتكلم مع حد من اخواننا الاقباط اليوم في مساله ان الكنيسه يعني اخطات خطائين وحكرر الثالث من بعد الثوره. الخطا الاولاني لما دفعت اتباعها الى انهم ذهبوا الى لجان الاستفتاء وقالوا نعم قالوا لا للاستفتاء، فكانت النتيجه انه المسلم البسيط راحوا قال لا يعني بالعند او باعتباره دول داخلين بيعملوا لنا كمين. النقطه الثانيه انه لما جم راحوا كلهم بشلة رابطة المعلم ذهبوا إلى أحزاب الكتلة، خلى الناس راحت الناحية الثانية وراحوا للسلفيين والإخوان. أعتقد أنه هم الآن عندما يعني يعلنوا أو يدفعوا بعض أو ما إلى ذلك بأن هناك تعليمات كنسية بأنهم يصوتوا إلى شفيق باعتباره يعني فيه من رائحة الحبايب، أعتقد أن هذا سوف يؤثر سلبا ربما يدفع الناس إلى انتخاب الوجه الإسلامي الواضح في هذه المسألة هو محمد نورسي.
بشكر حضرتك أستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار، دكتور بسيوني حمادة أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة، شرفتونا ونورتونا. هناخد فاصل إعلاني وننتظر لأن الضيف الدنيا زحمة معاه شوية، الأستاذ الدكتور إسماعيل علي عشان يكلمنا عن تشويه صورة الإسلاميين في الإعلام إن شاء الله حتى لو وقت قليل. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ الدكتور إسماعيل علي محمد، أستاذ ورئيس قسم الدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين بالأزهر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور إسماعيل، يمكن عايز أتوقف مع حضرتك سريعا لأن أنا معايا خبر على طول مباشرة، وإحنا كلامنا عن الفترة الأخيرة الإعلام شوه الإسلاميين بكل ما تعنيه كلمة التشويه، حتى وإن كان للإسلاميين أخطاء ضخموها بشكل غير طبيعي حتى لو كانت مسؤولية فرد يعممونها. النهارده سفيره مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه تقول الاخوان والسلفيين هيرجعونا لورا بسبب التشريعات التي تخص الزواج والحضانه ومضاجعه النساء. يعني شوف الناس فجر وكذب ويعني ايه استمرار في هذا الفجر والكذب انه برضو يقول لك مضاجعه النساء. اولا بتشوف بسرعه دكتور اسماعيل يعني ازاي بتشوه صوره الاسلاميين في الاعلام، وده مردودها على تأثير في الانتخابات رغم أنه عملوا نفس الحملة أيام انتخابات مجلس الشعب وحظي الإسلاميون بثلثي أو ما يقرب من ثلاث أرباع مجالس أو كراسي البرلمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه من والاه. سمح لي حضرتك في البداية أحيي حضرتك وأحيي برنامجك الشيق والإخوة القائمين والمعدين مع حضرتك فريق العمل والإعداد. وبداية أشير إلى أنه حرب الكلمة أو الحرب النفسية أو الحرب الفكرية أو حرب الشبهات هذه حرب قديمة وممتدة إلى أن تقوم الساعة، والحرب دي دائما يعني تقوم على جانبين: التشكيك في الدعوة ومضمونها وفي الإسلام وما يتضمنه من منهج لإقامة الحياة، ثم التشكيك في القائمين على المنهج والقائمين على المشروع الإسلامي. النهارده لما ننظر للحرب الإعلامية الموجودة نجدها تعمل على هذين المحورين: تشكيك في الدعاة إلى المشروع الإسلامي وإلى تطبيق الشريعة، تشكيك في أشخاصهم وتشويه أشخاصهم، ودي تحتها تفاصيل كثيرة جدا، ثم تشكيك في المنهج والبرنامج. هل لديهم ما يحلون به مشكلات الحياة؟ يشككون في هذا ويتناولون كل جزئية وكل تفصيل من تفصيلات هذا البرنامج، لدرجة أن بعضهم تجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى وقال أن دي توجد مجتمع معاق.
توجد مجتمع
معاق.
معاق. حدود ربنا بتوجد مجتمع معاق.
أن الإخوان والسلفيين عاوزين يوجدوا مجتمع معاق، كأن الإخوان هم اللي اخترعوا حكاية الحدود. وهو مسكين للأسف الشديد أنهم يقرؤون في يعني الآداب والعلوم الأخرى ولا يقرؤون في الإسلام شيئا، ومن جهل شيئا عاده. عودة إلى محاولة يعني تشويه صورة القائمين على المشروع الإسلامي، اختلاق التهم واختلاق وافتراء الحكايات، ما تعرفش سبحان الله يؤلفون أشياء ليس لها ظل من الحقيقة كالذي أشرت إليه حضرتك،
مضاجعة النساء،
والواحد حتى مل أنه يكرر حتى يذكر هذه العبارة. ما أدري من أين أتتهم هذه المقولة وهذه الفرية، وبعدين لماذا ينظرون إلى بعض هذه التشريعات المفترى المتوهمة حتى وإن حصلت، ويغضون الطرف عن هذا المجهود الضخم الذي قام به أعضاء البرلمان من الإسلاميين بعد انتخاب هذا البرلمان الجديد.
نعم.
قاموا بمجهود ضخم حتى قالوا إنه ما أنجز، يعني عاوز تقارن قارن شيء بنظيره، قارن مجلس الشعب الآن بمجلس الشعب سابق، قارن حكومة بحكومة.
احنا 30 سنة اللي فاتت ما سمعناش عن منجم السكري من مجلس الشعب ده.
لا يمكن أبدا أن تجد يعني هناك وجه المقارنة. لماذا يغضون الطرف عن هذا المجلس الذي يسهر على يعني ابتكار وسن القوانين لراحة المواطنين. مسألة التأمين الصحي الذي يطال المرأة المعيلة ويطال الأطفال قبل سن المدرسة، ده المجلس عمله. مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور 700 الآن وبعد كده 1200، والأخطر والأقوى من هذا
الحد الأقصى.
نعم. الحكاية كانت مفتوحة خالص، حد الأقصى 50,000 جنيه. لما تسمع أن في واحد مرتبه في الشهر، يعني رتبة في الشرطة مرتبه 600,000 جنيه في الشهر، وبقية الضباط ماذا يأخذون؟ فلا شك دول كلهم تضرروا. وقيس على هذا كثير من مسألة الحوالة الصفراء،
صحيح،
مستحقات المصريين في العراق. نعم. اللي متعطلة من سنة 90 ومرمية في البنوك، يعني ما فعلوها. وقيس على هذا تشريعات كثيرة، إيقاف تحويل المدنيين إلى محاكمات
عسكرية
إلى غير ذلك. الأمر الآخر، سمعة مصر، سمعة هذا البرلمان الدولي. يعني كان في مؤتمر للبرلمانيين الدوليين، وكان المؤتمر البرلمان المصري كان محترم وموقر، لدرجة أن الدكتور عصام العريان رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب اختير رئيس للجنة الصياغة في هذا المؤتمر للبرلمانيين الدوليين. هل يشار إلى هذا؟ هل يشار إلى هؤلاء الناس الذين يسهرون يواصلون الليل بالنهار في إنتاج ترسانة ضخمة من التشريعات الصالحة التي تعود على المواطنين وعلى مصر بالخير والنماء؟ هو ده كله جزء حضرتك يا دكتور خالد، ده كله جزء من تشويه القائمين على هذا المشروع، تشويه الإسلاميين، صورة الإسلاميين. وأنا بقول لهم حاجة بسيطة، أنا عندي أناس كانوا في البرلمان من النظام السابق، كل يوم بنشوف وثائق شكل، فلان اختلس معرفش ايه، فلان خد ارض ايه، فلان ايه، فلان ايه، فلان ايه. الاخوان تحديدا لهم اعضاء في البرلمان من سنة 84، 87 كان لهم 36 نائب، 95 كان نائب واحد، 2000 كان 18 نائب، 2005 88 نائب. قل لي بربك كم وثيقة طلعت بتقول ان فلان من الاخوان من اعضاء الشعب استغل يعني منصبه او حصنته
في البرلمان لخدمة أقراضه، يعني
في انه ياخذ مثلا 1000 فدان،
يعني احنا كان عندنا نواب نواب كيف ونواب مش عارف سميحه ونواب سيليهات
نواب كيف، نواب اكياس الدم الفاسده، اللي تسطروا على غرق العباره ومعروف كان صديق مين، اللي اخذوا اموال البنوك ونهبوها وفروا بها الى الخارج الى غير ذلك، والناس صفحتهم بيضاء. الا يشفع لهم هذا؟ اليس دكتور كتبتني لماذا يغضون الطرف عن راتب من كان قبله وعن راتبه الآن؟
طب ممكن نعرف ولا صعب؟
لا ولا صعب ولا حاجة، ما نشرت، قيل إنه راتب اللي قبله كان 750,000 في الشهر، يعني لو حيوفر تقريبا بحسبة كده يوفر له 9 مليون في السنة. دكتور كتبتني راتبه تقريبا 14,000 جنيه، رئيس مجلس الشعب مصر، والسيارة اللي بيركبها هي نفس السيارة اللي كان بيركبها سلفه، لا جاب سيارة على الزيرو زي ما بيقولوا في الإعلام.
هم عايزينه كان يعني بمليون الشعب في سيات مثلا
بمليون جنيه يعني. وما عرفش ايه، والراجل عايش عيشة ايه، ايه المشكلة، ايه اللي يعني راجل مصاريف المكتب من جيبه.
يا فندم دعني اكلمك، حتى اخواننا دكتور اسماعيل من السلفيين اللي موجودين اللي هم من حزب النور، الواحد على صلة بيهم، حياتهم لم تتغير ولم يرى عليهم اثر يعني في الثلاث شهور ما شاء الله.
ما انا بقول
العز مرطرت عليهم،
بلاش ثلاث شهور. بص احنا عندنا نواب في مجلس الشعب دخلوا ثلاث دورات، الدكتور الاستاذ علي فتح الباب اختير ثلاث مرات في 95 وفي 2000 وفي 2005، الدكتور اكرم الشاعر اختير مرتين، الدكتور حمدي حسن اختير مرتين، الاستاذ علي لبن اختير مرتين، يعني ناس قعدوا في البرلمان دوره واثنين وثلاثه. وزي ما سيادتك تفضلت، هي الحياه هي
طب الحياه. طب انت بتعتقد ان الاعلام اثر؟ ان يعني في بعض الناس حتى ساعات بتبقى في تعليقاتها عندها عداوة فظيعة، يعني تحس ان هو بيعلق معاك او بيتكلم معاك. يعني واحد باعت بيقول لي هل هناك صفقة بينك وبين الاخوان عشان تقف بجانبهم، ولسه بقولهم كأن الاخوان دول جنة مثلا من مجتمع شركي كافر صناديد كفر، يعني فالمفروض ان انا اقعد اشم فيه بليل ونهار.
كويس ان حضرتك كمان دخلت في الصاد.
ها؟
دخلت في الصاد. الصاد دي ما هو الاخوان اذا قالوا للمجلس العسكري احسنت فيما احسن فيه يبقى في صفقة. وإن قالوا المجلس العسكري يعني لم تحسن في تصرف ما أو راجع نفسك يبقى في تصادم أو صدام. الصد جاهزة، يا صفقة يا صدام.
نعم.
ويبدو ان حضرتك كمان دخلت تحت الصد.
لا ده انا ما اعرف.
لكن مفيش صد اخلاص ابدا
خالص.
مفيش صد اخلاص لله. طيب. لانه طبعا التشويه مسلسل التشويه ماشي الان لحضرتك بتكلمني قبل الفاصل.
يعني وجد اثر من وجهه نظر حضرتك ان في بعض الناس
طبعا في بعض الناس يعني ثقافتهم محدوده ما بياخدوش معلوماتهم الا من هذا الاعلام الذي يقوم عليه للاسف الشديد. طبعا انا اقول بعض وليس جميع الاعلام. بعض هذه الوسائل يقوم عليها متربحون اثروا ثراء حراما من المال الحرام في ظل النظام السابق فامبراطوريتهم الماليه بتنهار. وانت جاي انت اذا كنت انت داخل اهو بتقول الحد الاعلى للاجور 50,000 50,000 بالنسبه له ده مصاريف جيب. تمام. زائد
شوكولاته حلال ابنه
القروض اللي كذا. هؤلاء المرتبطون بالنظام السابق يديرون بعض هذه الوسائل فلا شك يحاربون. في ناس بسطاء بتسمع من هؤلاء وفي ناس بطبعها كده يعني ملئت صدورها بالحقد. يا اخي اضحكك وضحك المشاهدين وهي ليست نكتة. بالمناسبة انا لما بقول نكتة دايما 99.3 وان كان الرقم ده سيء السمعة من نكت بتاعتي حصلت. يعني واحدة اتصلت مرة بقناة من القنوات بتشتم في الدكتور محمد مرسي وان الرجل ده مش حس بالشعب ولا حس بالغلابة. ده كشفه 150 جنيه. طب هو الدكتور مرسي استاذ طب؟ ده راجل استاذ دكتور مهندس. والناس بتكذب وبتصدق بتصدق نفسها. الكشف بتاعه 150 جنيه بتقول ده راجل يحس بالغلابه ينفع رئيس ده؟ الى تصور الى اي يعني وصلت. والحادثه الاخيره اللي حضرتك كنت بتكلمني فيها قبل الفاصل.
نعم. الحادثه دي لان انا في احد القنوات الفضائيه جابوا الام. انا طبعا باقدم لها خالص العزاء. نعم. وربنا يرحم ابنها وصفه صغير ان شاء الله
ان شاء الله
نحسبه عند الله يعني مرحوم باذن الله لانه مش مكلف ويصبرها. لكن السؤال اتقال انه الحملة دي كانت بتاعت الدكتور محمد المرسي وان العربيات وهي ماشية في الحملة دهست الولد وسابته بيشلب دم زي ما بيقولوا وكملوا المسيرة عشان خاطر المؤتمر يمشي على خير وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم واللي بيقولوا قال الله قال رسول. وانا بس من منطلق ان انا يعني نبين الحقائق. شاب اخطأ نحمله هو الخطأ انا احمل ليه الباقي كله. فعايز حضرتك في عجالة كده الواقع دي بالظبط.
إن الله وإنا يرجعون. اولا يعني انا اكرر ليست هذه اول مرة اعزي اكرر العزاء لأسرة هذا الطفل محمد ماهر وهو من قريتنا.
نعم.
يعني انا شاهد عيان والطفل من قريتنا. انا كنت في زيارة عائلية لبنت اختي في نفس القرية. هم قريتين كده يفصلهم شارع واحد.
ايه بقى
قرية اسمها كفر الحديدي اللي منها هذا الطفل وقرية اسمها كفر حماد. لكن الاثنين اهل.
نعم.
والمساكن متداخلة والعلاقات والقرابات ما فيش مش قريتين إلا إنها في النظام الإداري بس عمدة وعمدة وانتهت يعني.
كويس.
كنت عند بنت أختي في زيارة في والبيت قريب من مكان الحادث فوجدت يعني الناس متجمعة وكده. المهم عرفنا إن في سيارة أصابت طفل. كان في جولة هي جولة بالمناسبة انتخابية لتأييد الدكتور مرسي ولم يكن فيها الدكتور مرسي وجولة في بعض القرى كده.
نعم. يعني الدكتور مرسي ما كانش موجود في القرية في الوقت.
لا 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 ده جولة محدودة جدا.
نعم.
محدودة.
نعم.
يعني اللي فيها سيارات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
نعم.
فإيه اللي حصل يا جماعة الناس بتجري كده قالوا السيارة أصابت طفلا. سيارة من اللي ماشية في الجولة حملت الطفل. أنا جيت في هذا الوقت في هذه الأثناء والسيارة حملت الطفل موديها عيادة في القرية. أخذت والدي الطفل أنا بنفسي في سيارتي. أخذت والدي الطفل وذهبنا إلى العيادة التي في القرية. الطبيب اللي هناك قال ده احنا عاوزين إسعاف عشان ينقل إلى المستشفى. وبعدين قلت طب خلاص ما سيارتي موجودة. حملنا الطفل رحمه الله وأمه وأبوه وبعض الناس وذهبنا إلى المستشفى المركزي. ولكن قضاء الله سبق هناك واتصلنا بمن نعرف من الأطباء وظللنا معهم حتى استخرجنا التصريح وعدنا معهم وحضرنا الدفن. أنا بقول لحضرتك أهل احنا اهل وهو مصابي.
يعني انتوا كنتوا موجودين في مستشفى مع والد
انا بنفسي حضرتك وعدد من الاخوان
وهو توفي بعد ما وصل المستشفى
وفي سيارتي انا.
نعم.
وتوفي في المستشفى ووالده ووالدته كانوا معي.
كويس.
وعدنا وصلنا الجنازه وعزيناهم على المقبره وفي اليوم الثاني راح وفد من الاخوان وحزب الحريه والعداله. لو عايز اذكر لك الاسماء اذكر حتى يعرف الجميع بس الكلام عشان يبقى واضح ومحدد. الوفد ده كان على رأسه الدكتور مصطفى دياب احد قيادات حزب الحريه والعداله وبحضور امام البلد وبعض الناس من القريه وعزوهم في اليوم الثاني على الفور. وقلنا لهم رساله واضحه انا قلتها لهم وارسلت لهم اناس قلت لهم نحن على استعداد لتحمل المسؤوليه من المنطلق الشرعي والاخلاقي وطلباتكم مجابه لأن شرعا يجب أن نرضيكم ولا أبدا، وما ميلناش منهم وهم أهلنا وأحبابنا. لكن أنا فوجئت أن بعض وسائل الإعلام النهاردة قناة من القنوات اللي صاحبها يعني إيديه ملطخة بقتل واحد لسه من يومين من مندوب دعاية الدكتور مرسي في المنصورة، راح آخر كمان صور عشان يزيع الله أعلم زع إيه. فهذا كله كلام لا حقيقة له من الصحة.
طب الأسرة
وليس من أخلاق الإسلام،
الأسرة قالتوك إيه وأنت بتعرضوا عليهم مثلا يعني دية شرعية للولد أو
والله هو طبعا إحنا نقدر ظرفهم النفسي لا شك، وإحنا نشاركهم الأحزان، وهو مصاب يعني ليس هينا.
عنده كم سنة يا دكتور؟
أظن 5 سنين، ربنا يجعله لهم فرطا في الجنة رب العالمين،
آمين يا رب.
لكن الكلام يعني تفاهم ما انتهاش، وإحنا يعني بنحاول الأمور تلمس لمسا خفيفا، هي رسالة طمأنينة إن الناس جاهزة لن تتخلى عنكم، وفي نفس الوقت مش عاوز تدخل في الموضوع بعمق، لسه النفوس يعني متأثرة.
نعم
متأثرة.
هل في حد عامل خارجية أثرت على الأب والأم أو خلتهم
والله
يعني خدوا موقف في التقرير؟
الأب والأم نحسبهم على خير، يعني الأب الحقيقة أخ فاضل وما كان يقول إلا خيرا في المستشفى، وأسأل الله أن يجره. والأم طبعا لا شك إحنا نقدر مشاعرها، دي
طبعًا
أم
طبعًا.
دي أم لا شك يعني مهما قالت أو مهما حصل منها من الفعلات هذه أم، ونقدر مشاعرها ويعني خالص الدعاء أن يعوضهم الله خيرا. لكن لا شك في بقى عوامل أخرى طبعا، في شياطين الإنس قاعدين يستغلوا هذا للتشويه وللتشهير بالإخوان، يستغلوا هذا الحادث، وللأسف الكل متفق على رواية كاذبة، الإخوان ضربوه وتركوه ومشوا، الإخوان ضربوا الولد وتركوه ومشوا. وهذا
وحضرتك بتقول انت روحت معاهم مستشفى بنفسك
يا اخي؟ انا هو على الهواء مباشره. لا لا انا اقول للجميع وهم شايفيني، ما هم كنا شايفيني، كلهم كانوا شايفيني واحنا موجودين، لم نتخلى عنهم، مش اخلاق الاسلام ولا اخلاق الاخوان، احنا ندعو لتطبيق الشريعه.
طب عمده البلد موقفه ايه؟ انا سمعت ان هو كان من الحزب الوطني او ما شابه ذلك.
والله عمده البلد يعني فيما ارى لم يكن له دور ايجابي، لكن ربما هو كان متاثر بالحدث او منفعل، برضه احنا نقدر الظروف النفسيه للجميع عموما يعني، وبأكد ان ده مصاب مصابنا جميعا يعني. لكن بس اللي عاوز أكد عليه ان القول بان الاخوان يعني اصابوا الولد وتركوه ومشوا وكملوا المسيرة الى اخر هذا الهراء، هذا في الحقيقة ليست لا اخلاق الاسلام ولا اخلاق الاخوان ولا من المروءة ولا من الشهامة، وده كله بيصب في النهاية في زي ما قلت لحضرتك في النقطة الاولى، وهي محاولة تشويه صورة الاسلاميين وصورة القائمين على المشروع الاسلامي. وبعدين سبحان الله،
هل بتشوف ان الاعلام ايضا بدأ في الفترة السابقة دي يعني بيشق الصف ما بين الإخوان والسلفيين من خلال؟
لا ده أنا أتهم بعض القنوات بأنها تشق صف الوطن. ما هو ما معنى أن تحرض الناس ضد فصيل إسلامي علماني أيا كان؟ ما معنى أن تحرض الشعب ضد الإسلاميين؟ هذا إعلام يبث الفتنة.
نعم
هذا إعلام يبث الفتنة بين الناس، يظل يحرض حتى يرى الناس الإسلاميين كأنهم شياطين، كأنهم شاطين يدمرون على يعني نفس. سبحان الله، لا أريد أن أستحضر أمثلة سابقة من يعني من تاريخ الأنبياء السابقين، هو إعلام يشق الصف ويثير الفتنة للأسف. وأنا أقول من هنا على الجميع أن نتقي الله، وأن يعلم أن الكلمة مسؤولية، وأن قائلها أو ناشرها أو مذيعها سوف يحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، سوف يحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، والكلمة إما لهم وإما عليهم.
نعم.
وفي هذه المناسبة أيضا لا يفوتني أن أشير إلى أن في إعلامنا شرفاء ومخلصين أيضا، لهم منا كل التقدير وكل التحية، ولن تخلو الأرض يعني من قائم لله بحجة إن شاء الله ستظل.
الله يرضى عنك. أنا طبعا بعتذر لكم وبعتذر للدكتور لأنه اتأخر في الطريق الدائري.
هذا صحيح هذا صحيح،
فيعني
أنا الذي أعتذر،
فبعتذر لك. كنا نتمنى إن احنا نكون الوقت أكتر من كده
إن شاء الله. نتواصل
محمد أستاذ رئيس قسم الدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. احنا سريعا كده، اللجنة العليا تعرض شكل بطاقة انتخاب الرئيس وبجاته يؤكد من الصعب تزويرها، ملامح الدستور المكمل للبرلمان، إقالة الحكومة وللرئيس، حل مجلس الشعب، النيابة بعد معاينة جثمان شيخ السواركة، طلقات آلية استقرت برأسه وقبيلته ترفض العزاء. طبعا أنا كان عندي خبر بخصوص مصرع أحد شيوخ قبيلة السواركة بالعريش برصاص مجهولين وإعلان حالة التأهب القصوى. أهالي السجناء المصريين في إسرائيل يقطعون طريق الجورة للإفراج عن ذويهم، والصحة إضافة 25 مرضا جديدا لقائمة العلاج على نفقة الدولة. الاستفتاءات النهاردة زيادة أجور 6 ملايين موظف وتثبيت 400 ألف مؤقت يوليو المقبل. الاستفتاء كنا بنتكلم مين اللي بتتصور يكون رئيس مصر القادم؟ أحمد شفيق 12%، عبد المنعم الفتوح 39%، حمدين صباحي 11%، محمد مرسي 36%، عمرو موسى 1%، محمد سليم العوا 1%. ده فيما وصل إلينا من عينة لا تعني بالضرورة أن ده الاستفتاء اللي هيتوجه للرأي العام، لكن دول الناس اللي موجودين حوالي 4000 دخلوا معنا في الاستفتاء على حسب ما بيقولوا لي في الكنترول، جايبين الترتيب ان الدكتور عبد المنعم فتوح هو الاول والدكتور محمد مرسي الثاني، الفارق 3%، ويبتعد كثيرا احمد شفيق وعمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مع الاحتفاظ بالالقاب. بشكر حضرتك مره ثانيه دكتور اسماعيل علي على حضورك، بنحاول بقدر الامكان نبين لكم، سامحونا ان كنا بنتعصب شويه، بنزعل من حاجه، من بعض التعليقات اللي فيها نقد قاسي، ان واحد جاي بيقول انت بتعمل صفقه مع الاخوان. طب انا كنت في مجلس الشعب اعلنت على الهواء اني اؤيد حزب النور بكل قوه، وتم لومي ان انا بايده لانه كنت بقول لهم ان الاخوان جماعه ثقيله، انما حزب النور لسه بيحبو، والحمد لله فزنا ب 41 و25%، وكله بيصب في مصلحتنا في النهايه. اخوان وسلفي المفروض يكونوا ايد واحده حتى لو اختلفنا في بعض الامور، انما احنا في مركبه واحده بنحب الخير لبلدنا، ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يحكم فينا شرعه، مش مساله صفقه وكلام الفارغ اللي بعض الناس بتبعته ساعات بيبقى بفجاجه في شتيمه، يعني مش بس واحد يحترم يقول لك احترم نفسك حاجة وممكن يكون عيل أصغر من عيالي يقول لك احترم نفسك انت عامل صفقة مع الإخوان. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوفكم بكرة على خير مع الدكتور محمد سليم العوا، وحكون فقرة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اشفي شيخنا أبا إسحاق، دمتم في أمان الله.